بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء.
أنه رحمه الله تعالى قد سمى أهل القبلة، يقول: نسمى أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وأنه يدخل في أهل القبلة جميع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين مبتدعين. فالمبتدع يدخل في هذا إذا كانت بدعته غير مكفرة، والظالم لنفسه، والعاصي فإنه يدخل في هذا أيضا. فالمراد بذلك أمة الإجابة، ما لم يكفر الواحد فيخرج من ملة الإسلام، فيدخل في أهل القبلة كل من له الإسلام وصفا والإيمان وصفا، ولو كان إيمانا ناقصا فإنه يدخل في أهل القبلة، وهي أمة الإجابة. أمة الإجابة، فالثلاث والسبعون طائفة يدخلون في أهل القبلة، ما لم يكفر الواحد فيخرج من ملة الإسلام. فهنا قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني الذين سبق ذكرهم ممن له وصف الإسلام، ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا، ما لم يكفر بمعصيته، ما لم يكفر بدعته. ولهذا هنا قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم قال، يشير الشيخ
رحمه الله تعالى إلى الرد على الخوارج
بهذا الكلام. نعم، إلى الرد على الخوارج. نعم،
يشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب،
أي بالعبارة الأولى، وهي: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، في الرد على الخوارج. أما تتمة العبارة: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، فهو رد على المرجئة. إذن العبارة بتمامها رد على طائفتين، رد على طائفتين، رد على الخوارج ورد على المرجئة. أما الرد على الخوارج: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وسيأتي تفصيل الذنب والاستحلال. والطائفة الثانية المرجئة، ورد عليها بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أما العبارة الأولى فهي رد على الخوارج، لأنهم يكفرون بكل ذنب، يكفرون بكل ذنب، ولا يقتصرون على الذنوب التي ورد الشارع بأنها كفر، وإنما بكل ذنب. فيكفرون بزنا، يكفرون بربا، يكفرون بسرقة، فيكفرون بكل ذنب، ويكفرون بمجرد الذنب. هذا منهج الخوارج، ففيه الرد عليهم في هذه المسألة، لأنهم يكفرون بالمعاصي، وهذا مذهبهم قبحهم الله. وأما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني لا يضر إيمانه، لأن الإيمان عندهم كامل ولو أتى بجميع المعاصي والذنوب. الإيمان عندهم كامل ولو أتوا بجميع المعاصي والذنوب. فهؤلاء عكس هؤلاء، هؤلاء أخرجوا من الإيمان بكل ذنب، وهؤلاء قالوا الإيمان كامل مع كل ذنب كامل، ولهذا لا ينقص الإيمان بالمعاصي، وهذا معنى ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي أن الإيمان لا ينقص بالذنب. فهذه الطائفة مقابل هذه الطائفة، فهما طرف نقيض، قوم يكفرون بكل ذنب إن زنى وإن صار كافر، وقوم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فإن زنى أو سرق فهو كامل الإيمان. تخيلوا، يعني الزاني كافر هنا كامل الإيمان هنا، طرف نقيض، طرف نقيض. وأهل السنة والجماعة وسط، فهم يقولون بأن الزانية وأن السارق وأن العاصي دون الكفر والشرك وكذا ليس يكفر، ولو أتى بجميع المعاصي التي دون الشرك والكفر فإنه يكون عاصيا ناقص الإيمان، وهذه المعاصي تضر الإيمان بالنقص فينقص الإيمان بهذه المعاصي ولا يكون كامل الإيمان. يبقى إذن تضر المعاصي الإيمان فيه رد على المرجئة، ولا تخرج من أصل الإيمان فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج. هذا مذهب السنة والجماعة، المذهب الوسط. طبعا المعتزلة ينضمون مع الخوارج في أن المعاصي تخرج من الإيمان، لكن المعتزلة تختلف مع الخوارج في أن الإخراج من الإيمان يكون إلى الكفر عند الخوارج، ولا يكون إلى الكفر عند المعتزلة، بل يكون صاحب المعصية في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن لأن المعصية تتنافى مع الإيمان ويأتون بالذنوب بالنصوص، لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يزني زنا حيث مؤمن فانتفى عنه الإيمان، ولا يدخلون في الكفر لأن عندنا وإن زنا وإن سرق، وبالتالي يقولون فيكون في منزلة بين منزلتين، لا هو الذي يستحق البقاء على الإيمان ولا هو الذي يستحق الدخول إلى الكفر، فجعلوه في منزلة بين منزلتين في سابقة لم يسبقوا إليه. ولهذا أول البعض نمسوا من المعتزلة لهذا، أي عزلوه عن هذا الوصف وعزلوه عن هذا الوصف، هذا أحد الأوجه أيضا التي قيل نمسوا من المعتزلة من أجلها. هذا خلاصة العبارة. فعبارة الطحاوي رحمه الله تعالى فيها الرد على الطائفتين المتقابلتين فيما يتعلق بالذنب، وهذه يسميها علماء العقيدة ما يتعلق بالأسماء، ما يتعلق بالأسماء، أسماء الدين. هذا ما اسمه العاصي؟ هذا ما اسمه؟ ما اسمه؟ فهو الكافر عند الخوارج، وهو كامل الإيمان عند المرجئة، وهو ناقص الإيمان عند أهل السنة. هذا يتعلق بالأسماء. طيب ينضاف إليها الأحكام، أي أن حكم هذا في الآخرة. الكافر، الخوارج يقولون بأنه مخلد في النار، المرجئة يقولون هذا تحت الوعيد، أهل السنة والجماعة يقولون هذا تحت المشيئة، يعني في الآخرة. المرجئة يتفقون مع أهل السنة في أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفان، إلا بعض غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضره ذلك في الآخرة. يبقى هذا إذن ما يتعلق بهذا الوصف، ما يتعلق بهذا الوصف ده بتسمى الأحكام، أي الأحكام الجزائية في الآخرة. يبقى عندنا مبحث الأسماء والأحكام. ولهذا ماذا يقول ابن تيمية في الوسطية في توسط أهل السنة الجماعة، وسطية أهل السنة، وهم في باب الأسماء والأحكام وسط، وسط بين الطائفتين، بين الخوارج وبين المرجئة. والمعتزلة كالخوارج في أنه يخلد في النار، ده بالنسبة للأحكام، في أنه يخلد في النار وإن كان عذابه دون عذاب الكافر، لأنه لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، وهذا قد أخرجوه من مسمى الإيمان فلا يستحق الدخول إلى الجنة، وبالتالي يكون أيضا مخلدا في النار. لكن وجه التخليد في النار أنه في منزلة بين المنزلتين، ووجه التخليد في النار عند الخوارج أنه ماذا؟ أنه كافر، أنه كافر. يبقى ده مبحث عند أهل العلم يسمى بمبحث الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، ما اسم هذا العاصي الزاني السارق؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه عند الخوارج كافر بمجرد اتيان بالمعصية، واسمه عند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، واسمه عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان. ده الأسماء. الأحكام، الأحكام هذا مخلد في النار عند الخوارج لأنه كافر، هذا في منزلة مخلد في النار عند المعتزلة لأنه ليس بمؤمن فلا يستحق الخروج من النار. هذا بالنسبة لأهل السنة، ومعهم المرجئة، هذا يكون تحت الوعيد، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفا عنه. يبقى هذه الجملة تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، وفيها الرد على الطائفتين المتقابلتين. نعم
شيخ الإسلام.
نعم قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: وهم وسط إلى أن قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
نعم، في أسماء الأحكام والدين، اسمه إيه؟ ما اسمه عند المرجئة وعند الجميع؟ المرجئة بجميع فرقها، والجميع فرقة من هذه الفرق، أي أنه كامل الإيمان، كامل إيمان، فلا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي لا يضر ماذا؟ إيمانه. وليس المعنى لا يضره في الآخرة، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ليس المراد لا يضره في الآخرة فلا يعذب، هذا عند الغلاة، لكن المعنى لا يضر مع الإيمان ذنب، أي لا يضر الإيمان ذنب العبد، فإذا أذنب العبد فلا يضر إيمانه، فإنه كامل، فإنه إيمان كامل لا ينقص هذا الإيمان. نعم.
ابن مانع شيخنا.
من؟
ابن مانع.
على مانع؟
ابن مانع على هذه
الجملة. نعم.
قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى: قوله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، الحرورية هم الخوارج، واعلم أن الناس تنازعوا قديما في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين وأموالهم ما استحلت
طبعا الخوارج. يعني في الجملة نقول وافقوا في الآخرة، في الجملة يعني في الخلود، إنما حتى المسمى يحتفظون به، يحتفظون به، وهو ماذا؟ أنه في منزلة أيضا، فيكون سبب تخليده في النار أنه ليس بمؤمن، أنه ليس بمؤمن، لكن هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر، ولذا لا يعذب عذاب الكفار. نعم.
فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين وأموالهم ما استحلته الخوارج من الفاسق الملي مرتكب الكبائر، لأن الخوارج يرون ذلك كفرا، وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار، وأما في الدنيا فخالفوهم في الاسم، فقالوا مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصول المعتزلة، وهو خاصة مذهبهم الباطل، وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا لا يضر
أي من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين. نعم.
وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم
وهو قالوا خاصة مذهبهم باطل، أي أنهم في نفي الصفات يشاركون غيرهم في القدر، خاضت فرق في القدر. أما هذا من أبرز ما تميزوا به، يعني خاصة مذهبهم باطل، أي أنهم لم يشاركهم أحد في هذا المذهب. نعم.
وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين، فلا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة ويخلدون عصاة الموحدين بالنار، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعصية لا تضرهم، بل العبد الموحد مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي والمخالفات، فيثاب على طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعفو الله عنه. والبحث طويل لا تتسع له مثل هذه الحواشي، وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه المسائل.
لكن شوفوا في التعليقات مع الشراح، شوف هراس وكذا أو العثمين، في كلمة لا يضر مع الإيمان معصية، ما معنى لا يضر مع الإيمان معصية؟ يعني لا يضر الإيمان، ولا لا يضر مرتكب المعصية معصيته عند لقاء الله سبحانه وتعالى؟ فإنه قد يظن الظن أنه لا يضر مع الإيمان معصية، أي أنه لا يدخل تحت الوعيد في الآخرة، فطالما أنه عصى إذا مات على معصيته فإنه يدخل الجنة ولا يكون متعرضا للوعيد. ليه؟ لأنه قال يضر مع الإيمان، مش لا يضر الإيمان، لا يضر الإيمان، لا لا يضر مع الإيمان، فقد يتأول متأول هذا، والمعنى بهذا غير صحيح، لأن المرجئة من الفرق التي تقول بأنه يدخل تحت الوعيد إلا الغلاة، بعض الغلاة. أما الذي لا يتأثر مع المعصية عند جميع فرق المرجئة، الإيمان نفسه لا تأثر مع هذه المعصية، بمعنى لا ينقص إيمانه بالمعصية، فالإيمان كامل ولو أتى بجميع المعاصي، زنى، قتل، أكل الربا، كل هذا فإنما إيمانه ما يتأثر بهذا. هذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، إنما ليس المعنى أن العاصي لا يلحقه وعيد في الآخرة ولا يضره معصيته في الآخرة، لا، هو تحت الوعيد. ولهذا لما أصلت المرجئة أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، هذا ملحظ أن المعاصي لا تضر الإيمان، حيث إنه بمعصيته إيمان كامل، لأن إيمانه مجرد التصديق أو مجرد القول حسب فرق المرجئة. إذن المعاصي ما لا علاقة بهذا الإيمان الذي عنده، فهو كامل إيمان، لأن نقص الإيمان كفر عنده. لو قلنا بأنه نقص إيمانه بالمعصية فمعناه كفر، وبالتالي فإيمانه كامل. ولهذا المرجئة والمعتزلة والخوارج ما يقولون بنقص الإيمان ولا بالزيادة، لمن عندهم شيء واحد، لو نقص الإيمان خرج منه، فإذا نقص الإيمان عند الخوارج خرج منه إلى الكفر، وإذا نقص الإيمان عند المعتزلة خرج منه إلى منزلة بين منزلتين، وإذا نقص الإيمان عند المرجئة خرج إلى الكفر. ولهذا قالوا الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وقال شيخ الإسلام، ومن هنا أتت الشبهة عندهم، أنهم يرون الإيمان شيئا شيئا واحدا، يرون الإيمان شيئا، هذا أصل منهج هؤلاء، وإن كان توجد بعض تفريعات قد ينسب إلى المرجئة نقول بزيادة ونقص، لكن على وجه ليس كما هو عند أهل السنة والجماعة. وعليه فالمرجئة سبب أن الإيمان لا يتضر بالمعصية أن هذه المعصية لا علاقة لها بالإيمان، إنما لها علاقة بالأعمال، والأعمال خارج مسمى الإيمان، فيتعرض للوعيد باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان. ولهذا فالإيمان واحد وألو في أصله سواء. ومن هنا ليس هناك فرق بين إيمان جبريل، بين إيمان أبي بكر، وبين إيمان أحدنا، وبين إيمان أحدنا، نحن في الإيمان واحد لأنه ناقص كفر، لكن في الأعمال نتفاضل، فليست أعمال الصديق كأعمالنا. وهذا ملحظ آخر أرجو أن تنتبهوا له، حينما تقول المرجئة بأنه لا فرق بيننا في الإيمان وأن أهل الإيمان فيه سواء وأن إيمان أبي بكر كإيماننا، لا تظن أن المرجئة يقولون بأن قدر أبي بكر كقدر أحدنا، لا، القدر يتفاضل، أبو بكر خير الأم، لكن خير الأمة باعتبار العمل ليس باعتبار الإيمان، فالإيمان واحد والناس فيه سواء، لكن التفاضل إلى ما يقع باعتبار العمل. إذن العمل يقع التفاضل باعتباره، العمل يقع الوعيد باعتباره، أما الإيمان فلا يحصل له تأثر لا بزيادة أعمال ولا بنقص أعمال. إذن المعاصي لا علاقة لها بالإيمان، وهذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية. وإلا لو فسرت إن لا يضر مع الإيمان معصية، أي أنك طالما مؤمن فلا تضرك المعصية في الآخرة، فهذا فهم باطل، لأن المرجئة يدخلون أيضا تحت الفرق التي تقول بماذا؟ بأنه متعرض للوعيد في الآخرة إلا من كان منهم من الغلاة. يبقى لابد أن ننتبه إلى معنى كلمتهم، ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، في أحد من الشراح نبه؟ نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة وهم المرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار لأنهم يقولون لا يضر.
وهناك طائفة
ثالثة من المبتدعة وهم المرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار.
هذا كلام شيخ إسام في الوعد الوعيد. نعم.
لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون إن الأعمال لن تدخل في الإيمان، فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. وإذا قيل لهم: فما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا: هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار، وهذا مذهب باطل.
الحقيقة توصيف الشيخ ليس ينطبق بالمرة على المرجئة، إنما ينطبق على بعض غلاتهم. إنما ما ذكره شيخ المرجئة هذا لا ينطبق عليه بالمرة. أعد، انتبه الشيخ ماذا يقول. والمرجئة، نعم،
والمرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار.
هذا من الذي قال هذا من المرجئة؟ لا شعرة مثلا يقولون هذا، وهذه الطوائف تقول ما يدخل النار؟ لا، يدخل تحت الوعيد. مرجئة يقول يدخل تحت الوعيد، أما أن المرجئة هكذا بالإطلاق لا، إنما بعض الغلاة يقولون هذا. حتى شيخ سامي يقول ولا يعرف من هو يعني القائل بهذا. نعم، يقول المرجئة يقولون،
والمرجئة يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار.
ليس بصحيح. نعم.
لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
لا تنفع مع الكفر طاعة معروف، أما لا يضر مع الإيمان معصية، أي لا يضر الإيمان معصية تعاصي، إنما لا يضر الشخص معصيته، لا، يقولون يدخل تحت الوعيد لكن باعتبار الأعمال لا باعتبار ما. من هنا احنا يعني وقفنا عند هذه المسألة، وقفنا عند هذه اللفظة، لأن قد يفهم منها غير المراد، مثل ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله رحمه واسعة، بأنه يقول بأن المرجئة تقول هكذا، تقول المرجئة هنا بأنه لا يدخل النار، ولا أعرف ولا أعلم أن المرجئة يقولون هذا. يدخل النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى، يدخل تحت الوعيد، لكن كما قلنا باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان. نعم.
فهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان.
صح. وبالتالي الإيمان كامل ولو أتوا بجميع المعاصي، لكن هل معنى ذلك أنه إن ترك بعض الأعمال وقع بعض المعاصي أنه لا يدخل تحت الوعيد؟ دي مسألة أخرى. نعم.
فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب.
وإذا كلمة ولا يستحق العقاب فيها نظر شديد، ولا أعلم هذا من كلام المرجع. نعم.
وإذا قيل لهم فما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، قالوا هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار.
لا أعلم الحقيقة هذه في كلام المرجع، كل هذا كلام ما أعرفه في المرجع، إنما هذا في بعض الغلات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم
غالية المرجئة، غالية المرجئة، نعم،
أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة،
كل دول فرق مرجئة أصل، مرجئة الفقهاء والكرامية جاءت فوق مرجئة، والكرامية مرجئة،
والكلابية والأشعرية
والكلابية والأشعرية، كل دول مرجئة،
والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم،
مرجئهم غير مرجئهم.
فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة.
نعم. إذا داخل تحت الوعيد
كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية: ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية.
انتبهتم؟ شوف عن من؟ غلاتهم. عن غلتهم أنهم نفوا،
أنهم نفوا الوعيد بالكلية،
اللي هو بينقله الشيخ عن المرجع، اللي هو بينقله الشيخ عن المرجع، ولم يفرق بين غاليتهم وغيره. ها.
لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن نعم. حكي هذا عن مقاتل بن سليمان، والأشبه أنه كذب عليه.
طيب، يعني حتى المنقول هذا، حتى هذا المنقول، فلهذا نقول هو قول حكي، فكيف يكون أصلا في وصف الطائفة؟ هذا قول حكي وليس أصلا، لكن من أجل احنا نبهنا على هذه المسألة، لأنه قد يشتبه كلمة مع ولا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، قد يفهم أن هذا يتعلق بالمعين وليس لا يضر الإيمان، أي بالنقص وكذا، فنقول المعنى لا يضر مع الإيمان معصية وذنب لمن عمله، على اعتبار أن الإيمان كامل ولو أتى بجميع المعاصي، بل ولو ترك جميع الأعمال فإن إيمانه كامل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لكن الضرر يقع باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان. ومن هنا ميز وفرق المرجئة بين رتبة الإيمان وبين رتبة الأعمال. أما الإيمان فالناس جميعا فيه سواء، فإيمان هشام كإيمان أبي بكر لا فرق. لو أنا قلت هذا محال أن يكون إيمانك كإيمانه، قالوا هذا محال أن يبقى لك إيمان إن قلت بأنك أنقص من أبي بكر، لو نقص إيمانك كفرت. الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، لو نقص إيمانك كفرت. لكن لست كأبي بكر باعتبار الأعمال، فنحن نؤمن بالتفاضل، لكن التفاضل باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، وهذا معنى وأهله في أصله سواء، أي في الإيمان. أما الأعمال فإنه يقع التفاضل ويقع الوعيد بماذا؟ باعتبارها. فكلمة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لا تنطبق على مذهب المرجئة، إنما تنطبق على ما حكي عن غلاة المرجئة، إنما على المرجئة من مرجئة الفقهاء من أشاعرة من كذا لا تنطبق عليه، فلهم يقولون هذه يدخل تحت رأيه. طيب شوف أحد آخر. ها
قال الهراس رحمه الله تعالى: وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار.
مؤمن كامل الإيمان صح، هنا مؤمن كامل الإيمان هذا صحيح، أما لا يستحق دخول النار فأنت سمعت كلام شيخ الإسلام الواضح البين. طيب ها آخرين؟ نعم نعم.
وقال الهراس: وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار،
تمام،
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها.
هذا نفس الكلام الهراس، هذا أوضح، هذا واضح، مش لا يستحق دخول النار.
وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاريكها الذم والعقاب.
تمام، الذم والعقاب باعتبار ماذا؟ الأعمال. ها؟
فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان.
شوف أعد كلام الشيخ الراس، يعني الكلام الأول عندك قال يا أحمد آخر عبارة: ولا يستحق، ولا يستحق دخول النار. طيب شوف هذا بقى كلام آخر، ها نفسه وكلام،
ولكنهم مع ذلك،
لكن إذا قالوا لا يستوجب مسألة تستحق باعتبار هذا أنه لا يستوجب حتما يدخل النار، هذا ماشي. نعم.
ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل،
يعني يكون تحت المشيئة. نعم.
ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار.
تمام، يعذب من يعذب من كبائر بالنار، هل على خلاف كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه؟ نعم.
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها.
تمام، يعني كمذهب أهل السنة، كمذهب أهل السنة. تمام. نعم.
وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاريكها الذم والعقاب.
تمام، يستحق الذم فقط والعقاب. نعم.
فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا.
طيب هذا كلام الشيخ واضح كما أوضحنا تماما، وده كلام الشيخ الإسلام واضح. ها في شيء ثاني مع ابن عثيمين؟ أي في التحوية؟
قال رحمه الله
شيخ العثيمين
قال: وهذا المعنى مستفيض عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وفيها الرد على طائفتين: على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون فيها، وهذه الآية حجة عليهم، وعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك، وفيه رد على من يقول يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار كما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة، وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم كالقاضي أبي بكر وغيره، فإن النصوص متواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم، والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه، لكن حكي عن مقاتل ابن سليمان.
ده كلام مين؟
كلام ابن تيمية في الفتاوى.
ابن تيمية؟ أنا حسب تقول كلام ابن عثيمين. طب قلت الأول كلام العثيمين.
لا قلت ابن تيمية شخص.
ما سمعت أنا ابن تيمية. طب احنا بنتكلم في كلام ابن عثيمين، ابن تيمية خلاص معروف. نعم، يبقى هو ابن تيمية بيقرر هذا أيضا في موضوع آخر، يقول آخر عبارة
وأما القول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه،
تمام،
لكن حكي عن مقاتل بن سليمان
ولا أظنه يثبت عنه. نعم، من أي مرجع فقهاء؟ ما في فرق، ما في فرق، ما في فرق، هنا أطلق الكلام لكن ما في فرق. نعم، يقول فين أعد الكلام؟ ها، ذكر مرجع الفقهاء. اقرأ اقرأ بس. ها
هو قولهم ان الاعمال ليست من الايمان، لكنهم مع ذلك يتفقون على ان الله يعذب من يعذب من اهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعه وغيرها.
ايه ما في يعني ما فرق بين مجد الفقهاء وغيرهم لما بيشرح مذهبهم، هنا عمم، ما قال يستثنى من ذلك مجد الفقهاء. نعم، ولا فرق بين مجد الفقهاء ولا الاشاعره ولا غيرهم من فرق المجد، حتى الجهمية يقول يدخل تحت الوعيد، حتى الجهمية، شيخ الإسلام نص هات لفظة الجهمية، حتى الجهمية، حتى الجهمية. نعم، ما دي مسألة أخرى، خلاف لفظي في إيه؟ في الوعيد ما في خلاف ولا اللفظ، لا غير مذهبهم في الإيمان ولا مذهبهم في الوعيد، احنا بنتكلم عن الوعيد الآن. ايه؟ لا، انما مذهبهم في الايمان اللي البعض يقول لفظي، سيأتي هذا في كلام ابن ابي العز، لكن احنا بنتكلم عن نقطة الوعيد. نقطة الوعيد لا فرق بين مرجئة الفقهاء والاشاعرة والكلابية والكرامية وبين اهل السنة، هم يتفقون في عيدة، حتى اقول الجهمية انفسهم، حتى الجهمية. ولهذا شيخ الإسلام يقول أنا ما أعرف هذا القول ينسب لواحد بعينه، لكن حكي عن قاتل وأظنه كذب علي. لا، هذا الهراس خالف. نعم، هات الموضع هذا.
الجهمية قال شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية: فالأقوال في ذلك ثلاثة، الخوارج والمعتزلة نزعوا في الاسم والحكم.
انتوا عندكم طبعا اللي الرباعية اللي هو الألباني والفوزان وابن باز وصالح الشيخ، صح؟ التعليق على لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، اقرأوا كلام الأربعة، الأربعة على العبارة ذاته. نعم،
قال شيخ الإسلام: في الأقوال في ذلك ثلاثة، الخوارج والمعتزلة نزعوا في الاسم والحكم، فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم، فرفع عن صاحب الكبيرة بالكلية اسم الإيمان وأوجب له الخلود في النيران. وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم.
تمام، شوف، وأما المرجئة، ها،
وأما الجهمية والمرجئة،
تمام،
فنازعوا في الاسم لا في الحكم.
لا في الحكم، في الاسم فسموه كامل الإيمان، لا في الحكم، أي أنه داخل تحت الوعيد. كلام واضح. نعم،
فقالوا: يجوز أن يكون مثابا معاقبا،
تمام،
محمودا مذموما،
تمام،
لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض.
لا يجوز أن يكون نقص الإيمان. شوفوا إخواني، كلام واضح، كلام واضح لمن تأمل المذهب. فجوز أن يكون محمودا مذموما مثابا معاقبا، إنما ناقص الإيمان لا، ما يجوز، كافر. لو كان ناقص الإيمان يكون كافرا. نعم، ها،
قال: وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر.
دي مذهب آخر بقى، الوقف، إنما أن يكون ما يعذب أبدا لا، هذا ما أحكي، الوقف. نعم،
كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبو بكر وغيره، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية.
تمام،
لكن لا أعلم معينا معروفا.
إنما مسألة الوقف محكية. نعم، عن بعضهم حكى عن من الوقف،
قال
عن مرجئة الشيعة،
الشيعة والأشعرية كالقاضي وبكر
وبعض الأشعرية كالقاضي، مش أشعرة أيضا كله. نعم، احنا عايزين، نعم، التعليق الرباعي على اللفظة نفسها. شوف واحد غيرك، استقرأ يا سلمان. أعوك يا محمد. ها
ولا نقول لا يضر مع الإيمان
ذنب من
المات
أيوة من الألباني. ها
قال الشيخ الألباني قلت وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى تكذيب بآيات الوعيد وأحاديثها الواردة في حق العصاة من هذه الأمة وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيره.
وهذا إيه أعيد؟
وذلك أنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثها الواردة في حق العصاة من هذه الأمة وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيره.
يعني كأن الشيخ حمل هذا أنهم لا يدخلون تحت الوعيد، يعني كانوا بينفون أنهم يدخلون تحت الوعيد. طيب شيخ الفوزان
قال الشيخ الفوزان كما تقوله المرجئة يقولون ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان.
ماشي ده الاسم. ها
أما الأعمال فأمرها هين، فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة يقولون هو مؤمن بمجرد ما في قلبه، وهذا من أعظم الضلال.
طيب هذا ماشي مش مشكلة، هذا في الاسم. ها هذا في الاسم، لكن الحكم الوعيد. ها
فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية، ومنهم ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه، وصاحبه معرض للوعيد المرتب عليه.
ده كل اللي الشيخ علق به، ده اللي الشيخ علق به كم؟ يبقى الشيخ تعالى تكلم في مسألة اللي ايه الاسم، ان هم يقولون هو كامل الايمان والشيخ يقول ناقص الايمان. نعم، لكن ما تعرض الشيخ لكلمة الوعيد. طيب ابن باز علق عليها؟ لم يعلق عليها. طيب السعدي؟ لا، ما هو السعدي ليس له. صالح الشيخ علق عليها؟ ها انتزع الشر. طيب الشيخ صالح
قال الشيخ صالح في تحف السائل شرح الواسطية قال وفي قال الشيخ الإسلام وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية
ده في الواسطية؟
الواسطية
ها.
قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم يريد أن أهل السنة في باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاة أنهم وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. الوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، وهو المراد بقوله من القدرية وغيرهم. القدرية يعني المعتزلة الذين يقولون أن فعل الكبيرة مخرج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين، وغيرهم كالخوارج على اختلاف فرقهم، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. والمرجئة منهم المرجئة الغلاة كالجهمية، ومنهم المرجئة المتوسطون كالأشاعرة، ومنهم مرجئة الفقهاء. فالمرجئة أصناف، لكن ما تعرض للجزئية المطلوبة.
أي نعم نعم نعم.
وقال شيخ الإسلام في منهج السنة المرجئة تقول هو أي مرتكب الكبيرة مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء.
هذا مبحث الإيمان، وأن الذنب لا يضر الإيمان فهو كامل. نعم
بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء، وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاء
نزاع في الاسم، يعني هل هو مؤمن كامل الإيمان أو نقص الإيمان، ده نزاع في الاسم. نعم
ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر، فيهم من يدخل النار وفيهم من لا يدخل.
نعم
وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة، وإنما ينازعونهم في الاسم، وينازعون أيضا في من قال ولم يفعل. وكثير من متكلمة المرجئة يعني يقولون لا نعلم أن أحد من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحد
منهم.
وكثير من متكلمة المرجئة يقولون لا نعلم أن أحد من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحد منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز ألا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم.
بل هو مذهب الواقف. نعم.
ويقولون من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته.
والكثير من المتكلمين وأشار إليه في موضع آخر هو مرجئة الشيعة بعض الأشاعرة كأبي بكر. نعم. إذن تبين من هذا الكلام ومن هذا الأمر أن الوعيد يدخل تحته أصحاب المعاصي عند عامة فرق الأمة ومنهم المرجئة، لكن هناك من وقف يقول جائز وجائز، وهناك من قال ماتوا تحت الوعيد مطلقا، وهذا كما قال شيخ الإسلام لا يعرف أحد بعينه قد قال هذا القول إلا ما ذكر عن مقاتل قال وأظنه كذب عليه. إذن النقل بأن المرجئة هكذا بإطلاق، النقل بأن المرجئة لا يرون أن صاحب المعاصي يعذب قول غير دقيق وقول مردود، وقول مردود هذا ما يعرف إلا كما يقال قول محكي حكي، لكن من قائله؟ من قائله؟ شيخ الإسلام مع تبحري يقول حكي عن مقاتل أنهم ذكروا هذا قول مقاتل، وهذا أظنه كذب عليه، فكيف ينسب إلى المرجئة بالإطلاق هذا؟ إنما المبحث فعلا الذي عليه المرجئة قاطبة هو أن الإيمان كامل مع المعاصي، وأنه لا يضر الإيمان هذه المعاصي بنقص، لأن عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص كفر. من هنا نعم يعرف منهجهم فيما يتعلق بالاسم، أما فيما يتعلق بالوعيد فلا. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق،
يعني المشهور رحمني الله وإياك، وأن هذا مقدم وهو يوافق ظاهر القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولهذا أقول رحمني الله وإياك، اعلم رحمني الله وإياك، تجدها في عبارات ابن عبد الوهاب كثيرة أو هداك الله وكذا، يبدأ بنفسه ثم بالآخرين، وأظن أن هذا كان تعليق لشيخنا الشيخ الأطرم في بعض المرات في القراءة عليه، أن بعض الإخوة أذكر وبيقرأ فبدأ بغيره قبل نفسه، فقال المعروف عند العلماء أنك تبدأ بنفسك، رحمني الله وإياك، وفقني الله وإياك لكذا، أرشدني الله وإياك، أو يقتصر على أرشدك الله لطاعته وفقك الله، أما إذا ذكر الإنسان وغيره فإنه يقدم نفسه، وهذا يتفق مع ظاهر القرآن واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. نعم.
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. قال نعم. أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الشيخ الألباني صحيح. وفي رواية لأبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه.
نعم. لبدأ فيها نص، فيها نص أنه يبدأ بنفسه. نعم.
أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه.
أعظم باب في الشريعة من جهة الأحكام باب التكفير، أعظم باب في الشريعة من باب في الأحكام ما تعلق بالتكفير، ولهذا أحيط من قبل الشريعة بالقيود الثقال، ومن قبل أهل السنة والجماعة بقواعد الإحكام التي لا يشذ عنها شيء، فهي قواعد واضحة معلومة مقررة بينة، ولهذا لا يقبل فيها ما كان مبناه على الشك وما كان مبناه على قول البعض، إنما يعمل فيها بالقواعد المتفقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولأن من ثبت إسلامه بيقين فلا تحول عنه إلا بيقين، فالأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يأتي دليل قطعي قطعي بانتقاله من الإسلام إلى الكفر. هذه قضية خطيرة، نقول أعظم وليس من، لأنه بيترتب على هذا الحكم انتقال من الإسلام إلى الكفر، ليس من السنة إلى بدعة، ليس من المعصية من الطاعة إلى معصية، وكل هذا يلزم له الضوابط، لكن أعظم الضوابط ما تعلق بباب التكفير، باب مؤصد، فلابد أن يبنى على أدلة بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأعظم قاعدتين في باب التكفير، أعظم قاعدتين وعليهما مدار منهج السنة والجماعة، القاعدة الأولى معرفة الوصف بأدلته، فمبنى الأوصاف على الأدلة الشرعية، كافر ما الكفر في الشريعة، مؤمن ما الإيمان في الشريعة، فاسق ما الفسق في الشريعة، لابد أن يطابق الوصف الأدلة الشرعية، فلا تضع وصف من قبل نفسك، الوصف منوط بالدليل. القاعدة الثانية أنه إذا تحقق الوصف باعتبار الأدلة فإنه لا يسقط الوصف على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا الرجل انطبق على وصف الكفر عليه، قوله كفر لا خلاف فيه بحسب النص، فعله كفر لا خلاف فيه بحسب النص، هو كافر، هذه القاعدة الثانية أنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يسقط الحكم على المعين. وصف الرب بأنه عبد كفر، ووصف العبد بأنه رب كفر، متفق عليه باعتبار النصوص. أما أن الناطق بهذا يكون كافرا، لابد في ذلك من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا قاله العبد وكان مخطئا كما في الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لم يكن كافرا. سب الله كفر، سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، سب القرآن كفر، هذا باعتبار الوصف، لكن أن الساب كافر هذا الذي يحتاج إلى توافر شروط انتفاء الموانع. من كفر بالله من بعد إيمانه بسب أو بغيره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى استثني ماذا؟ المكره، يبقى هنا وجد مانع من إسقاط الحكم على المعين. هاتان القاعدتان هما أم هذا الباب وإليهما ترجع الأحكام، القاعدة الأولى ما تعلق بالأوصاف، القاعدة الثانية ما تعلق بإسقاط هذه الأوصاف على الأعيان. وحاصله أن المعين لا يسقط عليه الوصف إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان الوصف المانع هو الجهل، أو المانع هو الخطأ، أو المانع هو الإكراه، أو المانع هو الجنون، أو المانع أو المانع إلى غير ذلك من هذه الموانع التي وردت الشريعة بها. هذه قاعدة ذهبية، إذا أحكمنا القاعدتين كان الأمر في غاية الدقة. نعم نعم، ماذا؟ ما أثر؟ تقصد الغلاة ولا غير الغلاة؟ المرجئة زي مثلنا في الآخرة، مثلنا في الآخرة، المرجئة مثلنا في الآخرة، في تعرض في تعرض صاحب الذنوب كذا للوعيد، لكن جهة الوعيد عندنا تختلف عنهم. فهو مؤمن كامل الإيمان ولو ترك كل الأعمال، كامل الإيمان ومع ذلك متعرض للوعيد. احنا عندنا كامل الإيمان لا يتعرض للوعيد. من؟ لا، الأثر في مسألة ماذا؟ كما قلنا كامل الإيمان عندهم بالإيمان هذا متعرض الوعيد باعتبار المعاصي. احنا عندنا التعرض الوعيد باعتبار المعاصي المنقصة الإيمان، هذا واحد. اثنان، أنهم يرون أنه لو ترك الأعمال كلية فهو مؤمن كامل الإيمان، يتعرض لوعيد هو ماذا؟ ما يتعرضه فساق المسلمين. أما عندنا كافر، لو ترك العمل كلية هذا كافر، وبالتالي ترك العمل يكون عندنا مخلدا في النار. أما عندهم فهذا متعرض الوعيد، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. يبقى هذا الفرق بيننا وبينك كأثر. ولهذا احنا قلنا بأن ملفقة الملفقة من المرجئة المعاصرين وافقوا هؤلاء في هذا الأمر. فإذا ترى عندهم أن تارك العمل كلية ليس بكافر، ليس بكافر، لكنهم يقولون هو ناقص الإيمان. أما المرجئة فيقولون ليس بكافر لكنه كامل الإيمان، كامل الإيمان. نمكن في الآخرة ما في. إمتى يكون في أثر مع غلاة المرجئة اللي بيقولوا لا يتعرض لوعيد، أو الواقفة الذي يقول جائز وجائز؟ نعم.
وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.
قال الشيخ ابن باز يعني في الأوقات التي يمكنهم فيها إظهار النفاق، كعبد الله ابن أبي، مع كونه من أهل القبلة في الظاهر يتظاهر بالإسلام. والمقصود أن الإنسان لا يكفر أهل القبلة إلا من ظهر منه ما يدل على الكفر، من أظهر الإسلام والتمسك بالإسلام فإنه لا يكفر بمجرد المعاصي. ولهذا بني حال المنافقين على هذا الظاهر، بخلاف من أتى بناقض ظاهر. أما إذا كان الكفر في الباطن ويظهر الإسلام ولا يظهر الناقض فإنه يحكم له بالإسلام في الظاهر وإن كان عند الله كافرا، إلا إذا ظهر منه ما يوجب التكفير كسبه للدين، قول الشيخ ابن باز، والجحد لما هو معلوم من الدين بالضرورة من واجب ومحرم وما أشبه ذلك، يعني بعد قيام الحجة عليه، وإلا قد يقول بأن هذا ليس من الدين لجهله. وإلا فالأصل قاعدة الأصل عدم تكفير المسلم الذي استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ووحد الله تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم التكفير خلافا للخوارج. ولو زنى وسرق فإن الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من معاصي تحت مشيئة الله فلا يكفر بها، لكن الخوارج يكفرون بها وخالفوا أهل السنة والجماعة. إذا قلنا القاعدة عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب، فمعنى ذلك أن لا نكفر المسلم بالذنوب المعروفة المعاصي وكذا. ولهذا فإن العلماء لاحظوا على الإطلاق الموجود في كلام الطحاوي لا نكفر من قبل بذنب، ما لم يسمى بذنب، قالوا هذا في إطلاق يخالفه أهل السنة في ذنوب، لأن إطلاق العبارة يعني بأي ذنب، لا نكفر من قبل بذنب أي بأي ذنب حتى ولو كان الشرك. ولهذا البعض قيده بقوله بمجرد ذنب، ولا نكفر من قبل بمجرد ذنب، بمجرد ذنب يعني أي ذنب. وبعضهم قال ولا نكفر أحد من قبلة بكل ذنب. يبقى دي تقييدات. نقول بدلا من أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فيكون هذا عاما، أي بأي ذنب أتى به، وبالتالي لو أتى بشرك لا نكفره ما لم يستحل، يعني يكون التكفير في الشرك قائم على الاستحلال. لكن هذه اللفظة، هذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد. تارة أو بعض العلم قيد به بمجرد ذنب، بمجرد ذنب، يعني إذا وقع في أي ذنب من الذنوب يقتل، فليس نكفره بمجرد ذنب، أي ذنب. والبعض قال نقيد بقولنا بكل ذنب، ولا نكفر أحمق بكل ذنب. وطبعا هو مراد التحاوي معروف، لكن المقصد ان التعبير كلما كان التعبير قائما على التخصيص والإيضاح يكون أفضل من القائم على الإجمال، لأننا حينما نقول ولا نكفر أحد من القبلة بذنب، هذا هيشمل جميع الذنوب ويدخل في ذلك الشرك، لأن شرك دم. لكن نقول بمجرد ذنب أو بكل ذنب، أشار إلى هذا الشيخ صالح في شرح. نعم.
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة.
طيب، فالناس فيه، أعتني عبارة فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقاتل والعقائد الفاسدة المخالفة الحق الذي بعث الله برسوله بنفس الأمر أو المخالفة ذلك في التحكيم على طرفين وسط، من جنس الاختلاف تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة
تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا.
يبقى كلام الشيخ ابن باز نعود إليه، يقول لكن متى ظهر منه دلع تكفير جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الزكاة بإجماع المسلمين، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، جحد شرعية الجهاد، جحد لوجوب صيام رمضان، جحد لتحريم الزنا، جحد لتحريم السرقة، دي أمور مجمع عليه. ولو تظهر طبعا جحد وكذا وكذا كما قلنا بعد البلاغ. ليه؟ لأنه قد يجحد هذا لأنه في زمن في مكان لم يصله علم ذلك، وبالتالي فإنه لا يكفر، لا يكفر. نعم. إلا إذا بلغ النص ثم جحده، لحديث وأثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره. فقد الإنسان لا يعرف هذه الأشياء أو قد يرد لجهله، فحينئذ نقول لا يستحق الوصف إلا إذا قامت عليه الحجة. فمرادهم يقول ولو تظهر بالإسلام ولو صلى مع الناس وصلى فهو كافر عند الجميع، فمرادهم إذا أطلقوا فهو هذا، وكذا إذا ترك الصلاة تهونا على الخلاف في ذلك، منهم من جعل ذلك كفرا أكبر، وإن انتسب الإسلام وإن ادعى أنه مسلم، كما لو سب الله ورسوله، كما لو استنى بالمصحف ورطخ بالنجاسة أو وطئ عليه أو جلس عليه فهو كافر بالإجماع، وإن زعم أنه مسلم. فالحاصل أن هذه القاعدة أن لا نكفر أهل القبلة بذنب، هذا الأصل، لكن إذا كان الذنب يوجب التكفير كفرناه، وإنما أرادوا بهذا أن يخالفوا الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج كفروا بالذنوب. ولهذا نقول لو وضعنا كلمة بكل ذنب ولكن بكل ذنب لاتضح الفرق بيننا وبين الخوارج. قالوا من زنا، من زنى كفر ومن سرق كفر، أي الخوارج يعني، ومن عصر ذي كفر، ومن أكل ربا كفر، وما أشبه ذلك. ولهذا الخوارج كفار بهذا القول، لو احنا اعطيناهم لازم مذهبهم لكفرناهم. ليه؟ لانهم خالفوا اهل السنه والجماعه في هذا المعتقد، وهذا اعظم من المعاصي المجرده، مخالفتهم لاهل السنه في هذا اعظم من الزنا، اعظم من الربا، وبالتالي يكفر الخوارج بهذا الاعتقاد، لكننا لا نكفرهم بلازم مذهبهم. فاهل السنه والجماعه خالفوهم في هذا وقالوا هذه معاصي وليست كفرا وصاحبه تحت المشيئة إذا مات عليه ولم يتوب. والمعتزلة وافقون في هذا المعنى من جهة الآخرة، وقالوا إنه في الآخرة مخلد في نار كالكفار معهم، وفي الدنيا تورعوا عن تسميته كافرا وقالوا فاسق ومنزلة بين منزلتين. طب ما أهل السنة قالوا فاسق والمعتزلة قالوا فاسق، لكن ما الفرق بين وصف المعتزلة لصاحب المعصية بأنه فاسق وبين وصف أهل السنة الجماعة بأنه فاسق. ها؟ كلمة ملي، فأهل السنة الجماعة يقول فاسق ملي، أي خارج عن الطاعة، خارج عن كمال الإيمان، إلى المعصية، إلى نقص الإيمان. هذا معنى فاسق، لأن أصل الفسوق الخروج، ولكن ليس خارجا عن أصل ماذا؟ الإيمان. ولهذا فاسق ملي يعني فاسق باق على الملة، فاسق باق على الملة. أما هؤلاء قالوا فاسق وأطلقوا، أي أخرجوه من أصل هذا الإيمان. فهم مع الخوارج في المعنى، وإن كانوا ليسوا معهم في الدنيا في الاسم، والله المستعان. نقول يعني مع الخوارج، يقول وقالوا فاسق ومنزل، فهم مع الخوارج في المعنى، في المعنى نقولهم مع الخوارج في الإخراج من الإيمان، كل منهما أخرج من الإيمان، لكن يختلفون مع الخوارج في أن الخوارج أخرجوا من الإيمان إلى الكفر، وهؤلاء أخرجوا من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين. طيب الآخرة، هم مع الخوارج في الخلود، لكن ليسوا أيضا مع الخوارج في موجب الخلود. فالخوارج أوجبوا الخلود لكونه كافرا، والمعتزلة أوجبوا الخلود لكونه ليس مؤمنا لكنه ليس بكافر. انتبهوا إخواني، نعيد هذه المسألة، لأن احنا عندنا القول العام بنقول ايه، الخوارج يختلفون عن المعتزلة في الحكم الدنيوي ويتفقون معهم في الحكم الأخروي. هذه عبارة أيضا مجملة تحتاج إلى تفصيل في هذا. أما في الدنيا نقول هم يتفقون مع الخوارج ويختلفون، ولسنا نقول يختلفون بالإطلاق. يتفقون مع الخوارج في الحكم الدنيوي في الإخراج من الإيمان، فلم يعد عنده إيمان، ثم يختلفون في أن الخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة يخرجونه من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، فلا يستحق الكفر لنفي النصوص الكفر عنه، ولا يستحق الإيمان لنفي النصوص الإيمان عنه. فنص لا يزن زنا حيث مؤمن يستوجب إخراجه من الإيمان، ونص وإن زنا وسرق يستوجب عدم دخوله في الكفر، إذن في منزلة بين منزلتين. لكن نص لا يزن زنا حيث مؤمن يستوجب الكفر عند الخوارج، إذا انتفى الإيمان كان الكفر، وهم يكفرون بسائر المعاصي. طيب الحكم الأخروي، يتفقون ويختلفون، يتفقون في الخلود ويختلفون في موجبه، فإن موجب الخلود عند الخوارج الكفر، وموجب الخلود عند المعتزلة الخروج من الإيمان، لأن هيخرج فين؟ هيقولوا أيضا في منزلة نطلعه من الكفر وما ندخلوش الجنة، نخرجه أقصد من النار ولا ندخله الجنة، فيكون في منزلة. هو ده المفترض يكون عندهم، يلزمون بهذا، لأن الذي يخلد في نار الكافر، وأنتم ما تكفرون على ما تخلدون. طيب ولا يستحق أن يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. يبقى إذن يستوجب القول في الحكم الدنيوي في أنه في منزلة بين منزلتين أن توجد دار ثالثة، لا هي الجنة التي لا يدخل على مؤمن، ولا هي الكافر النار التي لا يخلد فيها إلى الكافر. هذا يستوجب أن تكون هناك دار ثالثة، وما ندري ما الدار الثالثة، يعني هذه هيكون ماذا؟ هيكون منعم معذب، ولا يكون ماذا يعني؟ هذا لازم مذهبهم. ولهذا كان القول من بين أصولهم أنه في منزلة بين منزلتين أخص الأصول بهم، لأنه لم يقل بهذا الأصل غير المعتزل، حتى وصف المعتزل على قول البعض بأنهم وصفوا بأنهم معتزلة لأنهم عزلوا هذا عن مسمى الإيمان، وعزلوا عن مسمى كفر، كان في منزلة بين أن منزلتين، غير أن المشهور في وصفهم بأنه معتزلة اعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. يبقى إذن المعتزلة والخوارج في حكم، في الحكم الدنيوي وحكم الأخروي، ها ما الفرق بينهم؟ ها محل الاتفاق الأول ما هو؟ لا في الحكم الدنيوي العاصي هذا، ها محل الاتفاق بين الخوارج والمعتزلة؟ الإخراج من الإيمان، الإخراج من الإيمان. طيب ثم اختلفوا، جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فما أدخلوا إلى الكفر والخوارج أدخلوه إلى الكفر. طيب الأخروي اتفقوا واختلفوا، يعني عايزين كلمة اتفقوا اختلفوا، اتفقوا أنا مخلد في النار، اختلفوا في موجب ذلك أنه كافر عند الخوارج، خارج عن إيمان عند المعتزلة، ولهذا عذاب المخلد في النار هذا عند الخوارج عذاب الكافر، عذابه عند المعتزلة دون عذاب الكافر، دون عذاب الكافر. يبقى ده مبني على عقيدة ايه؟ المنزلة بين المنزلتين، يعني عذاب العاصي هذا عند الخوارج عذاب الكافر لانه كافر، فعذابه عذاب الكافر، لكن عند المعتزلة دون الكافر، عند المعتزلة دون الكافر. نعم.
فطائفة تقول لا نكفر من اهل القبلة احدا فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة
لا. ثم أكمل الشيخ كلامه، ومن سب الله ورسوله كافر عند الجميع، ردة مرتد عن الإسلام، لكن يستتاب طبعا كل كلمة من هذه بشرطها، سب الله ورسوله كافر عند الجميع يعني بشرطه، يعني ما لم يكن هناك مانع، ها كالإكراه وغيره، لكن يستتاب عند قوم من أهل العلم، يستتيب ولي الأمر، فإن تاب قبلت منه التوبة مع التعزير، مع التأديب والتعزير على إقدام على المنكر. وبعض العلم يقول لا يستتاب بل يقتل ولو تاب، لأن سبه كفر عظيم مغلظ. وقد بسط الكلام في هذا أبو العباس بن تيمية في الصر المسلول عشرة من الرسول، وطلب حسن بهذا، وذكر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. طبعا بيفرق بين سب الله وسب الرسول، سب الرسول هذا ما يستتاب، هذا يقتل لأن الحق للرسول، أما سب الله قالوا يستتاب. نعم، إلا من يرى أن هذا يغلظ عليه. نعم، هل يقال إيه؟ الخوارج أقرب للمعتزلة عن هذا، أقرب عقلا، أقرب ضبطا للمذهب، وليس أقرب من جهة الحكم، هم أشد من جهة الحكم أن يجعلوه كافرا، وهؤلاء لا في منزل منزلتين، لكن هم أضبط عقلا أنهم أخرجوا من الإيمان إلى الكفر، لأن هو ده الصحيح، من الإيمان إلى الكفر. إنما المعتزلة أخرجوا من الإيمان وما أدخلوا إلى الكفر فجعلوه في منزلة، وهذه غير موجودة في الشريعة، لكن موجود في الشريعة مرتبة الإيمان ومرتبة الكفر، موجود هذا في الشريعة، إذن هم سكنوه وأسكنوه في مرتبة موجودة في الشريعة اللي هم الخوارج، أما هؤلاء جعل له مرتبة لم تأتي بها الشريعة في منزل منزلتين. سبحان الله، ولو هدوا إلى الطيب من المعتقد لقالوا نقص الإيمان، طب ما احنا أخرجناه من الإيمان لكن من كماله، ولم ندخله في الكفر لما عنده من الأصل، فجعلنا له مرتبة وهي مؤمن ناقص الإيمان فاسق ملي، فلم نعطيه الإيمان المطلق ولم نسلب عنه مطلق الإيمان. لو المعتزلة فهموا هذا لعنونوا لمرتبة منزلة بين المنزلتين بما ينبغي أن تكون، يعني هم قالوا فاسق ونحن قلنا فاسق، لكنهم لم يقولوا فاسق ملي، أخرجوا من الملة، ولو قالوا فاسق ملي يعني فاسق مع الحكم لو بأصل الإيمان لاستراح. والخوارج لو هدوا أيضا إلى الطيب من المعتقد وأخرجوا من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، لأنه عندهم من نفي الإيمان يلزم منه الكفر، إحنا عندنا لا، نفي الإيمان لا يلزم منه الكفر، نفي الإيمان يلزم نفي الوصف بالإيمان المطلق لكن ليس أصل الإيمان. سبحان الله، انظر لفتت نظر لو أخذوها من أهل الحق وجمعوا الأدلة، لا يزني زنا حين هو مؤمن وإن زنى وإن سرق، لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، إذا النفي هنا يتسلط إلى إيه؟ النفي هنا توجه إلى الإيمان الكامل فينفع عنه الإيمان المطلق. طيب وإن زنى وإن سرق، يبقى إذن عن ملة لا مطلق الإيمان، الإيمان المطلق مطلق الإيمان، الإيمان المطلق الكامل مطلق الإيمان الناقص، يبقى نفينا عن الإيمان المطلق. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبه وإقى. إذا نفينا عن الإيمان المطلق ثم ماذا؟ ثم لم ننف عنه مطلق الإيمان لو أصل الإيمان فلم نجعله كافرا. إذا هي فوارق أدق من الشعر لكنها أحد من السيف. وهؤلاء حرموا النظر في الأدلة بنظر أهل السنة والجماعة، بنظر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. من هنا كان قيد فهم السلف قيدا واجبا لا ينفصل عن الكتاب والسنة. ولهذا لما ذكرنا أمس الرد على حاتم العوني لما قال بأن الأشاعرة لا نبدعهم وكذا، لماذا؟ لأنهم يتفقون معنا في مصادر الاستدلال، والذي عندهم هذه فرعيات، ولهذا ليسوا مخالفين في الأصول. الخلاف في الأصول مع الأشاعرة خلاف لفظي، إنما الحقيقي معهم ليس في الأصول، في فروع تتعلق بالاعتقاد. بنى هذا عليه على أننا نتفق معهم في مصادر الاستدلال. ما مصادر الاستدلال عندهم؟ قال الكتاب السنة الإجماع القياس، فهم يقول بهذا. والدليل على هذا انظر إلى الأصوليين الأشاعرة حينما كتبوا في الأصول، وهم يعني أساتذة هذا الباب كما يقول هو، كلهم يقول بأن مصدر الكتاب السنة الإجماع القياس. ولا يدري المسكين والمسكين جدا أن هؤلاء ما اتفقون معنا في مصادر الإسلام، في مصادر الإسلام، وإن قالوا كتاب والسنة وإجماع القياس، لكن الكتاب عنده ماذا والسنة عنده ماذا والإجماع عنده ماذا والقياس عنده ماذا؟ لأنهم لو اتفقوا معنا في مصادر الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والقياس اللي احنا بنسميه فهم سلف الأمة. الإجماع هو إجماع سلف الأمة، فهم الإجماع عندهم على خلاف إجماع سلف الأمة، يبقى هو يرون، هم يرون حجية إجماع، لكن إجماع مين؟ إجماع من؟ إجماع أهل السنة كفر. أجمع أهل السنة على إجراء نصوص الصفات على الظاهر. طيب أجمع هؤلاء على أن إجراءها على الظاهر كفر، لأن الظاهر عندهم يقتضي الكفر. الظاهر تثبت يدين حقيقتين، الظاهر تثبت وجها حقيقيا، الظاهر تثبت مجال حقيا، هذا كفر. فلهذا يا إخواني معرفة منزع كلام الفرق مهم جدا. فهنا الخوارج والمعتزلة وأهل السنة، انظر إلى الفارق، احنا عندنا العاصي منفع عنه الإيمان، نحن وهم المعتزلة وهم الخوارج منفي الإيمان، لكن منفي الإيمان عندنا منفي الكمال، المنفي عندنا الكمال. طيب والمنفي عند المعتزلة الأصل، والمنفي عند الخوارج الأصل، ثم هم يختلفون بناء على أن المنفي الأصل عند الخوارج فليس إلا الكفر، أنت نفيت أصل الإيمان هيبقى كافر. المعتزلة تورطوا لعله يمكن لأنهم تورعوا، يعني نظروا إلى النصوص اللي فيها أنه ليس بكافر، فماذا صنعوا؟ تورعوا أن يدخلوه إلى الكفر فجعلوه في منزلة. وده أصل إشكال واصل مع الحسن البصري لما تكلموا في مرتكب الكبير، أشكل عليه كده، ولهذا لما أشكل عليه اعتزل الحلقة وأقام حلقة المنزلة بين المنزلتين، اللي حلقة الاعتزال، حلقة المنزلة بين المنزلتين لحلقة الاعتزال. لا 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 لا، كيف يكون هذا مؤمن؟ الله الشرع نفى الإيمان عنده عنه، نقول هو مؤمن لأنه ما يدر ما يضرون. فالمثبت عندنا هنا ماذا؟ أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، والمنفع عندنا هو كمال الإيمان اللي هو الإيمان المطلق. ولهذا الله هدى الذين آمنوا في كل باب من هذه الأبواب إلى الطيب من القول. نعم.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور.
لكن كما قلنا هذا الإنكار مضبوط بإيه أخوان؟ مضبوط بإيه؟ أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة كذا، مضبوط بإيه؟ مضبوط بإقامة حجة، لأن قد ينكر واجبا ظاهرا لعدم العلم به، قد ينكر محرما ظاهرا لعدم العلم به. شوف انظر إلى الصحابي الجليل قدامة بن مضعون يستحل شرب الخمر لأنه متأول يا أخوان، متأول. نعم.
قال والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده عن محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
يعني إذن يكون معنى النفاق وردة مظنتها البدع والفجور، يعني يا إخوان ها ما معنى والنفاق وردة مظنتها البدع والفجور؟ يعني
السبيل إليها،
يعني الطريق إلى النفاق والردة البدع، فالبدع مرقاة إلى الكفر، البدع بريد الكفر، ولهذا كانت أشد من مجرد المعاصي، المعاصي أخف. ولهذا الذي يشرب الخمر ما عنده علاقة بشبه إن ده جائز إن في أدلة، لا، جلس رجل في خمره ليل ونهار يذهب عقله، وإذا استيقظ الابن يقول يا أبتي أترك هذا، يقول له أعمل إيه ابتليت، ولو قلت له يا رجل أترك هذا يقول يا شيخ ادعي لي، والله ادعي لي أنا مبتلى، أنا جسمي مسمم. طيب والراقصة اللي بتظهر شوف هذا، فإنها تتمنى أن يكون عندها دخل وتترك هذا. طيب وكل واحد يعترف بذنبه ومعصية من هؤلاء ولا يستدل عليه بالأدلة الشرعية، فلا يأتي هذا يستدل بالآية شرب المخدرات بالآية وكذا، إنما المشكلة في من؟ صاحب البدعة. هذا يستدل على نفي إرادة أو مشيئته في أفعال العباد بدليل، وهذا يستدل على نفي إرادة العبد ومشيئته في الفعل بدليل، هذا يستدل على الكفر بكفر أصحاب المعاصي بالدليل، هذا يستدل على أنه كامل الإيمان بالدليل، هذا يستدل على تعطيله بالدليل، هذا يدل على تمثيله، يستدل على تمثيله بالدليل. هذه المشكلة يا أخوان، من هنا البريد إلى الكفر البدعة. والغواية والضلال. ولهذا قل تائب من رؤوس أهل البدع، وكثير هم الذين يتوبون من المعاصي، كثير الذين يتوبون من المعاصي، من شرب مخدرات، من أصحاب مجون، من آخره، بل قد يتوب وكأس الخمر في فمه. إنما صاحب البدعة إذا كان رأسا فيها فقلت توبته. فين هذا؟ يعني لما نيجي نقول مثلا عبر التاريخ سمونا رؤوس البدع كده المشاهير، مثلا عندنا 5 6 7 8 10 20 30 كده، نادر. احنا ما زلنا نقول كابو الحسن الاشعري قد تاب ورجع الى اخره، كل شويه نجيب ابو الحسن الاشعري او بعض القلائل يعني في الام بعض القلائل. واللي بيتوب من هؤلاء وهم عقلتهم قليلا منهم من يتوب الى السنه الخالصه. شوف أشهرهم أبو الحسن، ومع ذلك ما رجع إلى السنة في كل أبوابها، بقيت عنده مسائل مات عليها. وهؤلاء يتوبون من التحريف إلى التفويض، ولا يتون إلى السنة الخالصة، ولا يتون السنة الخالصة. الرازي الجويني وكذا في الجملة يتوبون، طفنا المعاهد كلها وخلينا علوم النسب، وها أنا أقول أكثرهم يعودوا إلى مذهب التفويض، وكالغزالي وكذا يموت، وصحيح البخاري على صدره وكذا، لكن بقيت عنده ماذا؟ انحرافته أيضا، لأنه لم يهتدي الحق فيها. ومن هنا يا إخواني كان توفيق الله للعبد أن يوفق للسنة من أول حياته، لأنه صار عنده المساحة لتحقيق مسائلها. أنت الآن مسائل السنة محققة عندك على مدار كم سنة؟ انقدحت على مدار كم سنة؟ ولسه إلى اليوم، لسه اليوم في بعض مسائل صدرك كده، ما؟ بس بقى أنا أقولك المسائل اللي في صدرك، الجرح والتعديل ده المشكلة بتاعت السلفيين اليوم، تمام؟ لكن كلهم الإيمان قول وعمل زيد وانقص. طب حكم تارك العمل؟ مشكلة. كلهم نتبرأ من طريق المعطلة والممثلة، حكم الأشعرة مشكلة. كلهم ونترد على الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، سيقض مشكلة. عرفتم فين الداء بتاع السلفيين اللي هم بيزعموا سلفيين؟ هو ده الداء. من هنا لما تأتي تتكلم مع واحد بلحه ومكسر شابه بيقول لك انا سلفي في الايمان، خلص نفسك، حكم تارك العمل. احنا نشرح مع بعض الايمان قول عمل زاد انقص، ما احنا عارفين هذه، منتهيين منها. يعني اذكر في مره قبل الثوره كانوا جالسين مع بعض مشايخ، ادا واحد ادا اثنين ادا ثلاثه ادا اربعه ادا خمسه ادا سته في مجلس، و كلهم المجلس كله بيعيب مدرسة اسكندرية، كلهم مدرسة اسكندرية دي لها خطر. طيب فعيب مدرسة اسكندرية في مسألة الإيمان، هم يقولون يعني ما يرون، هم مرجئة في الإيمان، ما يرون العمل، والتاني ما يرون العمل، والتالت ما يرون العمل. وأنا دايما في المجالس دي بكون آخر واحد، أحب أنا كده أكون الآخر يعني بحساب. قلت لهم ما يرون العمل؟ العمل عند ياسر برهامي عند الإسكندرية، هذا داخل، كلهم يعرفون الإيمان قول وعمل، من الذي قال الإسكندرية لا ترى العمل؟ الإسكندرية لا ترى كفر تارك العمل. اللي من المشايخ دول من يرى عدم كفر تارك العمل، يعني إذن هو على مذهب الإسكندرية في الإيمان، مع أنهم يحطون على الإسكندرية في الإيمان لأنهم فهموا أن ياسر برهامي لا يرى العمل. ياسر برهام لا يرى عمل؟ ياسر برهام يرى العمل، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ويعتمدون على قاعدة من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. ولهذا تعجبون لما تقول بأنكم مرجئة إذ ترون عدم كفر ذلك العمل يقولون يرد عليك بكلام السلف. السلف ماذا يقولون؟ الإيمان قول، وعمن قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الرجاء كله. نقول صدق السلف وكذبت، لأن السلف لما قالوا من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بالتزام القول، أنتم تقولون إيمان قول بس، لا إحنا بنرى عمل، هذا لفظي، لكنكم ترون أنه يكون مؤمنا بلا عمل، فلو ترك العمل كلية فإنه يكون مؤمنا، وهذا خلاف من قال إن الإيمان قول وعمل، لأن أنتم جعلتم المسألة لفظية، العمل لفظي في الإيمان لكن ليس حقيقة وليس ركنا، ليس ركنا، فأنتم تثبتون الإيمان بالعمل والسلف لا يثبتون الإيمان بالعمل. فهذه أمور. أنا لما أجي الآن أتكلم مع الرضواني، هل أتكلم مع الرضواني أيضا في الأسماء والصفات؟ انتبهوا يا أخواني، الملاحظات هذه مهمة حتى لا تتعب نفسك وحتى لا يشكل عليك أمر هؤلاء. أنا ما أتكلم مع عيسى بن رامي في الإيمان قول عمل ينقص، لا، احنا نتكلم في مسألة تلك عمل. طب تجي مع الرضواني، أنت ما تتكلم مع الرضواني في أننا نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على ما سمى به نفسه وصف، وما سماه به رسول وصف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل ولا تكوين، تؤمن به الرضواني؟ نعم، اذا براء انت على السنة. لا، احنا الكلام مع الرضواني في باب الاسماء والصفات كلام خاص، كلام خاص، حصر الاسماء في 99 مذهب من السلف، تأويلك للتسعة وتسعين اخرى 100 إلى 1 المذهب من السلف، عدم ادخالك اسم الله في عد الاسماء مذهب من السلف، عدم استدلالك بالحديث الحسن في اثبات الاسم مذهب من السلف، سوف يكون جواب رضواني لا احد لا احد لا احد لا احد، وبالتالي انت ضال في باب الاسماء والصفات. سوف يقول لك مباشرة اقوى ما استدل به رضواني، هات اسم لا دليل عليه عندي. نقول ليست المسألة في الاسم الذي أتيت به، إنما بالقاعدة التي تبني عليها الأسماء والصفات. يبقى القاعدة اللي تبني عليها الأسماء والصفات. من هنا كما قلنا بأن الفارق بين المعتزلة والخوارج والسنة، سبحان الله، الثلاثة يرون خروج العاصي من مسمى الإيمان، لكن ما معنى الخروج من الإيمان عند السنة؟ وما معنى الخروج من الإيمان عند المعتزلة؟ وما معنى الخروج من الإيمان عند الخوارج؟ هو ده الملحظ الذي حصل به الافتراق. وإلا أنت عندك في إيمان منفي، لا يزن زن حين هو مؤمن تقول لا ده هو مؤمن، النبي نفى الإيمان وإنت تثبت الإيمان، لكن الإيمان المنفي الإيمان المطلق، وإلا فثابت الإيمان لكن أصل إيمان، فحيث ما ثبت الإيمان فأصله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثبت الإيمان مع الاقتتال، فتحرير رقبة مؤمنة، هل يدخل في ذلك العاصي؟ لو رقب عاصية تدخل؟ لو انت ادخلتها طب كيف وهنا الايمان اطلق فتحرير رقبة مؤمنة مش ناقصة الايمان؟ يبقى حيثما يثبت الايمان فاصله، حينما ينفى الايمان فماذا؟ فكماله الواجب. نعم. ثم قال
كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده عن محمد بن سيرين انه قال،
يبقى انتبه، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور. ومن هنا فعلا كفر من كفر به، الجهمية كفار لكن أعيانهم لا يسقط الحكم عليها إلا بالغفر شدة انتفاء الموانع، لكن السبب شوف البدع، فتنزيه الجهمية كفروا به، وإثبات الممثلة كفروا به، فمن عطل الله عز وجل عن وصف نفسه كذا كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر، سبب البدعة. نعم. كما ذكر خلال كتاب السنة،
كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده عن محمد إلى محمد بن سيرين أنه قال، إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكان يرى هذه الآية
أعاذنا الله وإياكم أعاذنا الله وإياكم. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام أني لم أكن من الأهل الأهواء، أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. نعم.
وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب.
طيب، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لأن البعض يخصها يا إخوان بالكفار، والقاعدة عندنا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه؟ اللفظ والمعنى، فهي في الكفار وهي في أهل الأهواء. وهذه الآية آية واضحة في تحريم الجلوس مع البدع واتخاذهم بطانة، وأن من اتخذ البدع بطانة ألحق بهم، فالمرء مع من أحب والمرء مع من جالس. من بطانته؟ قالوا القدر. يقال القدر. طب تحفظ قرآن عند الإخوان، أنت إخوان، ولو جيت تدرس أنت الطحاوية تجلس هنا وتدرس الطحاوية إخواني، ولو رددت على الإخوان، ولو لك 10 ردود على الإخوان لنصيحة أنت إخوان. إزاي هو الردود أشد إخواني كمان؟ لأن لك الردود أنت أشد إخواني. تعرف لو انت مش مالكش ردود يبقى انت اخواني بس، لكن لان لك ردود على الاخوان انت اشد اخواني. ليه؟ لانك اشد فتنة وتلبيس، انت ابليس الذي قسمهما اني لكم لمن النصحين. انت ابليس تماما. ايه ردود على الاخوان؟ يعني ايه ردود على الاخوان؟ ردود على الاخوان رد على نفسك، ردود على الإخوان جلوس مع الإخوان، ردود على الإخوان طرش الإخوان، ردود على الإخوان في مساجد الإخوان، ردود على الإخوان دلالة على الإخوان. أنت إخواني، ومع الصوفية أنت صوفي، ومع الخوارج أنت خارجي، ومع الأشاعرة أنت أشعري. ولو صنفت في الرد على كل هذه الطوائف إنكم إذن مثلهم. من الذي حكم؟ الله. من بطانة القدرية؟ قدري. قيل لأحمد ابن حنبل رحمه الله، الرجل من أهل السنة، نراه يمشي مع الرجل من البدع، مش الرجل من البدع يمشي مع الرجل من البدع، لا، الرجل من السنة يمشي مع الرجل من البدع، أنلحقه به. قاعدة الإلحاق. قال أو تعلمه. يمكن ما أدري، يمكن ما أدري عن هذا أصلا، يمكن ما أدري أن هذا ماذا يعني. أنا الآن لو أنا مش من بيلة وجاي نازل هنا في الشارع هنا، فقابلنا أخي كده لحيته طويلة ومكسر شاب خد، أهلا وسهلا مرحبا، إيه اللي أنت عاوزه؟ زي اللي كان مع علاء كده يحط الشنطة ويشيل الشنطة ويوزن معاه في المطار وتمام التمام، لما اتكلمنا في المنهج خد مصحفه وبقى في آخر الصف على طول. لكن في الأول لحية مع لحية وثياب مع ثياب، لحية زائد لحية تدي أخوين، ثياب مع ثياب تدي أخوين، منهج ادى ايه؟ فرقة. لا وشوف خلي بالك ان علاء مش هو اللي ساب، دققوا في المسألة دي، انت يا ابني اللي سبته. خلي بالك ان علاء مش اللي سابه، ده هو اللي سابه. الجماعة بقى بتوع انتوا اشداد قوي، ده انتوا عندكوا يعني اللي علاء مسابوه، ده هو اللي سابه، هو اللي سابه. واللي خد الطبع على الغدا ومش هو، مش علاء، مش ابراهيم، مش احنا ابنكم ربنا ربعت، مش احنا ابنكم المصاحف والنكوع كمان، لكن احنا حارسين الى اخر لحظة. انت اللي اتاخر، خرجت من السنة وخرجت من المجلس. طبعا احنا نخرج من المجلس اذا وصلنا العناد نخرج نحن، لكن انا بقول لك ان هؤلاء يعتزون بباطلهم، يعتزون بباطلهم. فقيل لاحمد قال أو نعلمه فإن رجع وإلا ألحق به. فإذا هذه الآية مذكورة في أهل الأهواء أيضا، هات كلام ابن جرير الطبرس، كلام ابن جرير نعم، ولهذا امتنع. نعم
قال ولهذا امتنع ماذا؟ كثير
يعني إذا سكتوا اجلس، وإذا اتكلموا اطلع، إذا المجلس ده حلف أنهم مش هيخوضوا اجلس وكذا، لا، حتى يخوضوا في حديث غير أن يتركوا الحديث الباطل المعتقد الباطل، مش الحديث وقت الحديث، لا، هم أهل باطل، إن تركوا باطلهم فنعم وإلا فلا. ولهذا لما قال سفيان من بطانته القدرية قال هل يجلس معهم حال الخوض ولا لا؟ لا نعم، ولهذا امتنع.
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب.
هنا بقى الوقفة مع عبارة أو لفظة بذنب، لا نكفرهم إيه؟ كلمة الطحاوي بذنب. فيقول ابن أبي العز امتنع كثير من عن الإطلاق. ليه يا أخواني؟ لأن معنى ولا نكفر أحد من خلق بذنب، أي بأي ذنب، معناه ولو كان الكفر أو الشرك، وهذا لا قائل به، ولا يقصد الطحاوي رحمه الله، لكن أهل السنة لما كانوا دقيقين جدا فإنهم يقيدون المطلقات هذه حتى لا يدخل أحد بفهم سيء فيها فيعمم. لهذا قال ها بل يقال نكفرهم بكل ذنب، بكل ذنب يعني إيه؟ أما نقول أنه بكل ذنب، بزنا بربا بسرقة بي إلى آخره، كما تفعله الخوارج.
كما
نعم.
تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم.
يا سلام. ها والواجب؟
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.
ولهذا الله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل.
قيده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما لم يستحل.
ايه بقى الفرق بين العبارتين دول؟ وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فرق بين النفي العام ونفي العموم. هنا قال ولو نكفر واحدا من اهل القبلة بذنب، يعني بأي ذنب، وبالتالي نكون هنا قد نفينا أن يكفر بماذا؟ بالشرك. نفينا أن يكفر بالشرك، لكن نقول انتبهوا، يقول ابن أبي العز البعض قد قال بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، لا نكفر أحدا بذنب، ده نفي عام، يبقى أي ذنب حتى الشرك، لا نكفرهم بكل ذنب، هذا نفي العموم. كلمة كل هذه فصلت العبارة الأولى ما فيها كل، لا نكفر أحدا بذنب ده عموم، يبقى كل الذنوب لا نكفر بها حتى الشرك، لكن لا نكفرهم بكل ذنب، أي أن التكفير لا يقع على كل ذنب. الأولى التكفير وقع على كل ذنب، الثانية التكفير لا يقع على كل ذنب. ففرق بين أن يقع التكفير على كل ذنب، والعبارة الثانية لا يقع التكفير على كل ذنب، بل الذنوب التي دون الكفر ودون الايه ودون الشرك، مثل الخاص مثل العام المخصص والعام المراد به الخصوص. عندنا العام يطلق ثم نخصصه بمخصص، المخصص هذا كان يكون مخصصا منتصرا وقد يكون مخصصا منفصلا. وقد يراد بذات العام الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس ده لفظ عام يطلق على كل الناس، لكن هل المراد بهذا عام ثم جاء التخصيص بنص آخر، ولا هو المراد بالخصوص الذين قالهم الناس واحدة إلا له؟ يبقى قال لهم الناس أي بعض الناس، يبقى ده عام مراد به ماذا؟ الخصوص، بخلاف العام البق على العموم، ثم يأتي مخصص منفصل آخر أو يكون في نفس النص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وكذا. فقال عباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. يبقى استثنى هنا الإيه؟ الإذخر في النص نفسه، أو يأتي التخصيص في نص ماذا؟ في نص آخر. نفس المسألة هنا، النفي العام ونفي العموم، فرق بين النفي العام وبين نفي العموم. النفي العام يشمل، نفي العموم نفي التعميم. فإذا قلنا لا نكفر أحدا بذنب، لا نكفر أحد بذنب، يبقى هذا يشمل جميع الذنوب، أننا لا نكفر حتى منها شرك، بخلاف ولا لا نكفرهم بكل ذنب. يبقى الفرق يا اخوان، كل ذنب وذنب، ذنب هذا عام في ذنب فتح في الشرك، بكل ذنب اي اننا ننفي عموم التكفير بالذنوب بل نخصه ببعض الذنوب. بكل ذنب، يبقى هنا بذنب الاول فيها العموم، الثاني فيها نفي ماذا؟ فيها نفي العموم، لأننا قلنا لنكفر بكل ذنب، لنكفر بكل ذنب بل خصصناه بذنوب معينة، إنما الأول عممناه في جميع الذنوب. نعم، زي ما قلنا العام المراد به خصوص، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، ولله على الناس حج البيت، كل واحد يجب عليه الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يبقى ولله على من استطاع الحج من الناس الحج، وليس عموم الايه؟ الناس. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب وفي آمن بعد الآية؟ في من آمن بعد الآية؟ في من آمن بعد الآية؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. طب في من آمن؟ يبقى إن الذين كفروا ممن حقت عليه كلمة العذاب سواء عليهم أنذرتهم من تنذرهم لا يؤمنون. نعم،
كلام الطبري شيخنا.
نعم،
لكن ليس في هذه الآية، في الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب. قال: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم.
هذا سبحان الله مع وضوحه، إلا أنك تجد ماذا؟ الجدال فيه. فيبقى أنتم متشددون لما تحكموا علينا، ونحن سلفون وإخوانكم تحكموا علينا بالبدع لأننا نجلس معه. لا، كنت في فرح معه من الثلاث أيام، كنت في مئتمه معه، كنت في المسجد أحفظ القرآن معه، لي درس عنده، لي إلى آخره. فلا يستوعب هذه المسألة، ولو عرف خطره أكثر من غيره. ولهذا أنت يا سلفي لما تحفظ في مدرسة أهل البدع أنت أثمن صيد عنده. أنت الواحد منك كده بمدرسة، الواحد منك من ليه؟ لأن دي مدرسة إخوانية أو مدرسة حزبية، اللي بيحفظ فيها حزبيون خلاص دي ما تقع بذلك فتنة والتباس بينزغ بينهم. لكن أنا ما أروح أنا هشام الآن أدرس مدرسة حزبية، معنى إيه؟ معنى المدرسة مش حزبية، لأن لو كانوا حزبيين أنا ما كنت عندهم. كون أروح معناه إقرار ما عندهم، معناه أنهم ينسبون إلي، يبقى التلبيس وقع بيه. مثل ما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار: لما خرج مسلم صار مع ابن الأشعث والتقى بأبي قلابة بعد ذلك ماذا قال؟ أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أربم بقوس. قال لكن رأك رجل، رأك رجل وقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. وأنا هقول كده، ما درس هشام البيلي في هذه المدرسة إلا لأنهم أهل حق، ما خطب هشام البيلي في مساجد إلا لأنهم أهل حق. فتقدم فلان فاجلس عندهم ويتقدم. أنا أذكر مدرسة حزبية، حزبية بعض الإخوة أرسل أبناء إليه، فلما قيل هذه حزبية قالوا كيف ده الشيخ فلان موجود عنده وبيحفظ، والشيخ فلان ده مش مع الشيخ هشام، طب ما يبقى كده خلاص. ولهذا الشيخ هشام نصحه وبين له، لان احنا حريصون على كل اخ، تنصح ما في، تنصح ما في، اذا انت منهم وحكمك حكمهم، بل اشار واشاد واشاد. ولهذا ما يجوز التعامل مع اهل البدع ابدا مطلقا، لا تحفيظ ولا تدريس ولا خطابة ولا بطانة، وأنت مثله تماما، أنت مثله تماما. أنا شيخ انصح، جزاك الله خير انصح، بارك الله فيك انصح، انصح لك مرة، انصح لك اثنين، مش 50 سنة تحت مسألة النصح. نعم نعم.
قال القرطبي وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال ابن العربي وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. وقال ابن خويز من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. قال وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا تسمع كلامهم ولا مناظرتهم. وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي اسمع مني كلمة، فأعرض عنه وقال ولا نصف كلمة. ومثله عن أيوب، وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن زوج كريمة.
طبعا دي العبارات اللي اعترض عليها مصطفى العدوي لما نقل البربرية. لا 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 لا، ده هذا يعني ليه؟ لأنه ظن أنه مجرد الجلوس هذا يحبط العمل، يعني جلس صاحب بدعة يحبط العمل يبقى كفرت، هو ظن كده. فلهذا وصف هذا الذي عليه السلف قاطبة بأن تشدد وغلو، ولهذا انتقد على البربهاري هذه الاثار. مثل ايه؟ اعد الاثر الاخير.
قال الفضيل بن عياض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه.
قال لك كيف الكلام مثل هذه الاثار كذا؟ كيف يعني كيف كيف؟ وانما يريد السلف ان هذا الطريق اللي هو ماذا؟ ما قاله ابن سيرين ان هذا ماذا؟ بريد الردة والنفاق. يعني ليس إذا جلست صاحب البدعة خرجت وكفرت، لا، لكن مجالستك ستفضي إلى هذا، ستؤول إلى هذا، فهي طريق إلى هذا الأمر. نعم.
وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال.
قال وفيه إشكال، قوله ما لم يستحل. نعم.
قال وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل.
أيوة.
وليس العمل مقصورا،
لأن العمل مطلوب والقول مطلوب.
وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح،
العلم مطلوب والعمل مطلوب. نعم.
وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح.
تمام. الأعمال حينما يقال العمل عندنا في الإيمان فالمراد ماذا؟ عمل القلوب وعمل الجوارح. وعمل القلوب أصل لعمل الجوارح، أي عمل الجوارح عن أعمال القلوب تصدر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا وهي القلب. ومن هنا يصح أن نطلق على ما في القلب ماذا؟ أصل. وعلى أعمال الجوارح فرع، لكن فرع باعتبار صدورها عن أصل، وهي نفسها أصل، وليست فرعا باعتبار أن الإيمان يثبت بدونها أو أنها ليست واجبة. طيب يا إخواني، ما الموقف من عبارة الإيمان في القلوب وكذا أصل والعمل فرع؟ ما معنى ذلك؟ نقول من قصد أن الإيمان الذي هو في القلب أصل وأن العمل فرع باعتبار أن عمل الجوارح فرع باعتبار عمل القلب، أي أنه صادر عنه، صادر عنه، وهو في نفسه أصل باعتبار أنه ركن في الإيمان، فلا يصح لمن بدونه، قوله صحيح. ومن اعتقد أن الإيمان الذي في القلب أصل فلا يصح لمن بدونه، وأن العمل فرع فيصح الإيمان بدونه مع معرفتي والتمكن منه، فليس عمل جرح ركنا، فهذا قول باطل. إذن من قصد بالفرعية صدور عن أصل وهو في نفسه أصل هذا قول صحيح، ومن قصد بالفرعية أنها كمال وأن الإيمان يثبت بدونه فهذا كلامه مردود، وهو عين كلام المرجئة. نعم. بل أعمال القلوب أصل،
قال بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح.
ومن هنا حكم أهل السنة والجماعة بالتلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلو خالع البدن من أعمال الجوارح مع العلم به والتمكن، لو خالت الجارحة عن هذا فإنه يدل على ماذا؟ على خلو الباطن من الإيمان، لأنه إذا وجد في الباطن إيمان تحركت الجارحة ولابد، وحركة الجارحة على قدر ما في ما في القلب من إيمان، فإذا كان الإيمان الذي في القلب قويا كان العمل قويا، ضعيفا كان ضعيفا، إذا عدم عمل الجارحة دل هذا عن انعدام عمل القلب. لكن قد يوجد عمل الجارحة مع انعدام عمل القلب، انتبهوا. ولهذا التلازم بين الظاهر والباطن، بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، انتبهوا يا إخواني لهذا الملحظ: يلزم من عمل القلب عمل الجارحة، ولا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب. اكتبوها واكتبوا شرحها. نقول في وسط السطر: التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن، تحت تفصيله: يلزم من عمل القلب عمل الجارحة مع العلم به والتمكن منه. وأضع تعقيدات له، لأن ممكن ما يعملش لعدم العلم، زي أثر حذيفة حتى لا يدري ما صلاة وصيام وزكاة وكذا، وممكن يعلم ويموت فورا ما تمكنش من العمل. طيب، ولا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب كالمنافق، ولا يلزم من وجود عمل الجارحة وجود عمل القلب. لماذا؟ لأنه قد يوجد عمل الجارحة نفاقا، فالمنافقون عندهم عمل جارحة لكن ما عندهم عمل قلب، يبقى لا يلزم من عمل جارحة عمل وجود عمل القلب، لكن يلزم من وجود عمل القلب ماذا؟ طيب، تحتها ثمرة هذه القاعدة، ثمرة هذه القاعدة ثمرتها الرد على من قال، الرد على من قال لا يلزم من انعدام عمل الجارحة انعدام عمل القلب، فقد ينعدم عمل الجارحة مع العلم به والتمكن منه مع وجود عمل القلب، لكنه يكون ضعيفا، لكنه يكون ضعيفا. وهذا عين مذهب المرجئة الذين يقولون بإيمان من لم يعمل بجارحته قط. ويلزم منه أن العمل ليس ركنا، أن العمل ليس ركنا، ولو كان ركنا عندهم ولو كان ركنا عندهم لما صح الإيمان بدون، إذ كيف يصح الإيمان بدون ركن؟ ولهذا يلبسون علينا لما بيقولوا ايه، لما بيقولوا ايه، لما بيقولوا الشجرة لو انقطع منها فرع، لو انقطع منها كذا، لو انقطع اسمها شجر، ايوه لكن الفرع فرع مبروك، لكن انت مثل لها لو صلى ترك منها ركن من الاركان وانت تعلم وعمد اليه، صلى بلا ركوع عمدا، صلى بلا سجود عمدا، هذه صلاة؟ هذه ما هي بصلاة. ولو أطلقنا عليها صلاة فهذه صلاة ليست صلاة حقيقية. ولهذا ننفع عنها الصلاة مع وجودها أفعال، ارجع فصلي فإنك لم تصل مع أنه صل، لكن ليست الصلاة الصحيحة. نعم، بل أعمال القلوب.
قال بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك، وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير.
رد على المرجئة فإنهم يقولون،
فإنهم يقولون رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه.
ليه الطحاوي قال ليه ابن أبي العز قال والخواج في طرف فإنهم يقولون كفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير, ما ليه العبارة دي؟
اختلف طائفة الخوارج في التكفير بالذنب,
لأن الخواج يختلفون في هذا, فبعضهم يرى بكل ذنب حتى الصغير وبعضهم يخالف هذه. نعم.
وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان, لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر.
نعم.
والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, وهذه المنزلة بين المنزلتين, وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار.
الشيخ دباز قال كلام المعتزلة غير معقول لأنهما بينهما مرتبة, من خرج من إيمان صار إلى الكفر, وهذا كلام ما له حظ, فهم في المعنى موافقون للخوارج ولكن تسطروا بهذا الكلام. لا, هم ما تسطروا, هم اعتقدوا, ده اعتقاد عندهم مش تسطروا, لأن المتستر يظهر خلاف ما يعتقد, إنما هؤلاء أظهروا ما اعتقدوا وتعليل ذلك واضح عنده, أتوا بنصوص في نفي الإيمان فأخرجوا, قالوا مستحيل نرقي على الإيمان وقد نفاه الشارع, ولم يدخلوا في الكفر قالوا مستحيل ندخلوا في الكفر وقد نفاه الشارع, لهذا فنحن أخرجنا بدليل من الإيمان ولم ندخل الكفر بدليل, فصار في منزلة بين المنزلتين. يبقى ده معتقد غير معتقد الخوارج الذين أخرجوا بدليل عندهم والنفي أدخلوا إلى الكفر, لأنه إذا انتفى هذا ما بقي إلا ذاك. لكن كما قلنا من جهة العقل مذهب المعتزلة غير معقول, من جهة العقل مذهب الخوارج معقول من جهة العقل. نعم.
وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار.
تمام. وبقوله بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار. نعم.
وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية, وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول, لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره, أو يقولون بكفر كل مبتدع, وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة.
لأن هذا من جهة الاعتقاد البدعية, من جهة الإيه؟ من جهة العلمية, أما من جهة العملية فلا. يعني أن من الناس من جعل التكفير في الاعتقادات أما العمليات فلا, فلا يكفرون في العمليات إلا بالاستحلال, وأما في العلميات يكفرون مطلقا, وهذا غلط, هذا غلط. لا فرق بين العلميات المتعلقة بالبدع والاعتقادات وبين العمليات, لا فرق, طالما أن الشارع نص على أن هذا كفر, نص على أن هذا كفر. نعم.
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة,
وهذا القول يقول الشيخ صالح وهذا قال به بعض المنتسبين للسنة لكنه مخالف للقول أئمة الإسلام اللي هو يا إخوان اللي هو إيه؟ أن التكفير يكون في العلميات اللي هو مسائل البدع بإطلاق, أما العمليات تشترط الاستحلال, لكن في الاعتقادات ما يشترط شيء, مجرد أن يقع في هذا, ولا فرق بين المخطئ وبين غير المخطئ. لكن طبعا ده كلام لا يدل عليه دليل, بل هو على خلاف ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة, ولهذا لا نعتبرها خلافا هذه وإن قال بها بعض أهل السنة. نعم.
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة, فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان, ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك, والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه.
لكن أهل السنة جمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد, أما هؤلاء أخذوا نصوص الوعيد وأبطلوا نصوص الوعد خارج معتزلة, وهؤلاء أخذوا نصوص الوعد اللي هم المرجئة وأبطلوا نصوص الوعيد. فنظروا إلى النصوص نظر إيه؟ أعور. أما أهل السنة فقد جمعوا بين الأمرين. نعم.
والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
نعم.
شيخنا سؤال من بعض الإخوة.
نعم.
يقول شيخنا: هل تتفاضل أعمال القلوب عند المرجئة أم أنها ثابتة مثل الإيمان؟
يعني تتفاضل،
تزيد وتنقص.
الإيه؟
تزيد وتنقص.
الإيمان واحد كما قلنا، الإيمان واحد، الإيمان واحد عندهم، الذي هو ماذا؟ التصديق. عند الأشعرة القول، عند الكرامية القول، والتصديق عند المرجئة، كل هذا الإيمان عندهم شيء واحد. إنما التفاضل بين الناس مش باعتبار بقى هذا دخول في مسمى الإيمان، باعتبار الأعمال، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. نعم.
والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي.
نعم.
بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة.
نعم، لو احنا كفرنا البدع بإطلاق وقلنا إذا وقع في البدعة كفر، سواء كان متأولا أو غير متأول، مجتهدا أو غير مجتهد، لو قلنا بالعموم يبقى احنا شبهنا قول الخوارج. يبقى الآن احنا بنكفر بكل بدعة مثل ما كفر الخوارج بكل ذنب. نعم.
ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط.
أيوة.
وأن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة
هذا في البدع، لا نقول يكفر ولا نقول لا يكفر، لكن ننظر، فمن البدع ما يكفر به الإنسان، ومن البدع ما لا يكفر به. ها؟
وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال.
أما أن نقول المعين هذا اللي قالها كافر، ده يحتاج إلى مرحلة أخرى، وهي إسقاط الحكم على المعين. لكن نقول من قال كذا فهو كافر، من نذر فهو مشرك، من سب الله ورسوله فهو كافر، نقول هذا. لكن الذي سب كافر، محمد إبراهيم علي، هذا احتاج توفر شهود وانتفاء موانع. قد يسبه مجنون، قد يسبه مكره، قد يسبه مخطئ. نعم.
وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها.
شو ولا أعلم الأشياء قبل وقوعها؟ إيه يا أحمد؟
نفات العلم.
تمام. يقال في هذا، لكن يقال بإيه؟ بالنوع، بالعموم. إحنا عندنا أهل السنة يتفقون على أن من قال بأن القرآن مخلوق كافر، يتفقون على أن من نفى الرؤيا كافر، يتفقون على أن من نفى العلم وقال بالبداءة على الله كافر. أما المعين اللي هو القاعدة الثانية، ألم نقل بأن هناك قاعدتين ذهبيتين في باب التكفير؟ ها، ما هما؟ قول يا محمد. قاعدة تتعلق بالأوصاف، وقاعدة تتعلق بالأعيان. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.
نعم.
وأما الشخص المعين، إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟
أما الشخص المعين، هنا انتقلنا إلى الإيه؟ إلى المعين والماضي
الأقوال.
يبقى فيه الرد على من قال بأن الكفر يكون في العلميات، يكون في الاعتقادات بمجرد وقوعه، وأما في العمليات فإنه يتوقف على الاستحلال إذا كان يستحل. فهذا خطأ في الجهتين. ما الخطأ في الجهتين يا إخواني؟ عبارة نكفر في الاعتقادات دون نظر إلى شرط، نكفر في العمليات إذا استحل. ما الخطأ في الجهتين؟ نعم،
أما الشخص المعين
اختصر يعني في العلميات في البدع في كذا كفر بلا مراعاة شروط الثمان، وهذا يرد عليه الأدلة الشرعية ويدل عليه إجماع السلف. والعلم والعمليات إيه الخطأ؟ ما هو بيقولك ما هو كونه يقول مع الاستحلال يعني بتتوفر الشروط في التفل موان. إيه الخطأ؟ أيوة أحسنت، إن حصره في الاستحلال، وإحنا عندنا المكفرات لا تتوقف الاستحلال فقط إنما متعددة عندنا. نعم،
وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين.
لا يمكن، لا يمكن تجد في كتاب من كتب المتقدمين إن شاء الله أنه يستثنى من هذا. شوف هؤلاء قوم استثنوا ماذا؟ العلميات، فقالوا بماذا؟ فقالوا بأنه يكفر بالإطلاق. صح، عندي نظير ذلك قوم استثنوا الشرك فقالوا يكفر أيضا بمجرد الوقوع. يبقى عندنا ثلاث طوائف. يبقى طائفة قالت بهذا بأن التكفير في العمليات متوقف على الاستحلال. طيب طائفة قالت التكفير في العلميات اللي هو الأهواء والبدع بإطلاق. طائفة ونجعلها طائفة تقول بأنه يكفر إذا أتى الشرك دون توفر شروط الثمانية فلا فرق، فمجرد وقوع في الشرك يكفر، كالطائفة التي قد مجرد وقوع في البدعة يكفر، لأن السلف لم يستثنوا من ذلك ذنبا، أي التفريق بين النوع والمعين. وأقولها بكل صراحة ووضوح، واللي عنده كلام لدى المتقدمين في استثناء قاعدة التفريق بنوع معين في ذنب من الذنوب فليأتي به. لابد نقول انتبهوا، توافر الشروط في الموانع القاعدة مش الجاهل. أنا لا أقول هاتوا ذنبا يستثنى من الجاهل، أنا أقول هاتوا ذنبا يستثنى من قاعدة توافر الشروط في الموانع. دي أعام، احنا نتكلم في جميع الشروط، لا استثنى أحد من أهل السنة المقررين البدع. وكان قوله معتبرا وإلا قد حكى عن بعض أهل السنة، لكن احنا نتكلم باعتبار الأقوال ولا فيما يتعلق بالشركيات، إن الشرك يستثنى من ذلك، إنما كل هذا قائم على النظر. قالوا هذا لظهور المسائل هذه، لظهور كذا 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 آخر. ولو قلنا بالتعليل بالظهور لن نقصر على الشرك، بل سنقول كل مكفر ظاهر. يبقى في باب العلم، في باب الصفات، في باب القدر في باب أي باب من الأبواب طالما ظاهر هنكفر، لأنه ما في تفريق بين متماثلين، هنكفر في الشرك بالظهور، هنكفر في المكفرات الظاهرة، كذلك نكفر في كل ظاهر سواء بالشرك أو غير، وللا فرق من الشرك بين غيره، بين أن تنفي أن القرآن كلام الله وبين أن تقول مدد يا فلان، هذا ما في فرق، بين أن تقول بنفي العلوم الذي تدعي آية القرآن بوضوح والسنة، وبين أن تقول أنذر لفلان، ما في فرق. لو أولنا من جهة النظر بالظهور أدخلنا كل عمل ظاهر، إنما هؤلاء لا يلتزمون هذا القول، يقولون شرك بس، وهذا لا نعلمه استثناء عند السلف، لم نقرأه قط عند السلف، لم نقرأه قط، بل كل ما يأتي به المسلم الثابت إسلامه بيقين، كل ما يأتي به المسلم فإن إسقاط الحكم عليه يحتاج توفر شروط وانتفاء موانع، ولو قال كفر هي أصلا قاعدة تفرق من نوع معين. يعني إيه؟ معناه إيه؟ تفرق من نوع معين يعني إيه؟ يعني أن العبد إذا قال كفرا أو فعل كفر فأنت تأتي تكفره لأنه قال كفر يا شيخ، هذا ما في خلاف، ما هو هذا القاعدة في هذا اللي بيقول الكفر اللي ما في خلاف، هذا يكفر متى؟ بمجرد القول أو مجرد الفعل. التفريق بين النوع المعين خصيصا لهذا، خصيصا في من قال الكفر، خصيصا في من فعل الكفر، فلا أعلم استثناء. ولهذا التفريق بين الأمور، أمور الاعتقادات، الأمور العلمية، وبين الأمور الأخرى، الأمور العملية لا دليل عليه، والتفريق بين الشرك وغيره لا دليل عليه. نعم.
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب
شوف التقييد، التقييدات الجميلة، حكم الكافر بعد الموت، ما الذي أفادته كلمة بعد الموت؟ أنه قد يتوب، قبل الموت قد يتوب. نعم.
ولهذا
طيب وحكم الكافر بعد الموت مش حكم جورج، حكم الكافر، اما جورج اما ميخائيل اما فلان اما علان فلا نشهد له بذلك جزما نقوله في النار، لعله تاب قبل ان يموت، لعله تاب قبل ان يموت، لكن نقول الكافر مخلد في النار إذا مات على كفره، هذا مخلد في النار الكافر. أما المعين الذي جهلت خاتمته لا يشهد له بنار أو بجنة. نعم.
ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتابه
إلا من شهد له النص. نعم.
ولهذا ذكر أبو داود
في أو من علم قطعا أنه مات على الكفر، أنت عند ميخائيل تشهد يقول له بل عيسى هو الله، لا إله إلا الله عيسى هو الله، لا إله إلا محمد رسول الله عيسى هو الله، عيسى هو الله، عيسى هو الله، طلعت روحه خلاص على عيسى هو الله، هذا نجزم له بالنار. إنما كلام أهل السنة فإن الناشى كذا كذا هذا في من جهل حال، لأن المنع ما هو؟ لعله أن يتوب. طب في لعله أخرى هنا إذا نطق بهذا، يمكن مكره، يمكن مجنون، يمكن أي حاجة، يمكن كذا، احنا نتكلم في كافر أصلي. مكره إيه؟ هذا كافر أصلي، الكفر جاري عليه ونطق بالكفر حتى مات، يبقى هذا يشهد له عينا بأنه في النار إذا علم حاله على الوصف الذي ذكرت لك بنحوي المثال الذي ذكرته لك في الكافر الأصل هذا. نعم. اللي ما ثبت له إسلام. نعم.
ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون
قال
مجتهدا،
قال الشيخ ابن باز: وهذا بسبب الغلو في الإنكار والغيرة، ومثل حديث جندب بن عبد الله قال: والله لا يغفر الله لك، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. فالغيرة لها حدود، فليس لأحد أن يجزم أن الله لا يغفر لفلان أو لا يدخل الجنة، لأنه قد يتوب. لكن إذا قال إن مات على هذا، إذا علق قول إن مات على الكفر لا يغفر له، هذا صحيح. إذا بيننا الحق وإن دل على السبيل وقيل له إنك إذا مت على هذا، هذه ردة وكفر، تدخل الجنة بل تدخل معه النار، فقيد بالموت على هذا الأمر. أما أن يجزم بأنه لا يغفر له ولا يدخل الجنة، والله لن يغفر الله لك، معناه لن يحدث لك توبة ولن. وقد تجرأت وتأليت على ألا يغفر فلان وألا يتوب عليه. لكن مثلا لو أنك قلت إن مت على ذلك، نعم، أما أن يجزم أنه لا يغفر ولا يدخل الجنة، هذا غلط، لأنه قد يتوب، قد يرجع، قد يمن عليه الله بالتوبة. طب إذا مات على ذلك،
تحت الوعيد،
ها أمامي،
تحت الوعيد،
إذا مات على ذلك نقول وعيد، إذا مت على ذلك فكذا. إذا كان على الكفر، إذا مت على ذلك، يعني قول الشيخ هنا إنك إذا مت على هذا، هذه ردة وكفر، تدخل الجنة، نعم هذا في المكفر. إنما في المعصية ما يصح أقول في المعاصي إن مت على هذا فلن يغفر الله لك. ليه؟ لماذا يا إخواني؟ لأن صاحب المعصية يكون تحت المشيئة، قد يغفر الله له وقد لا يغفر، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى انتبهوا يا أخواني، مسألة لن يغفر الله لك وتقيدها بالموت، لن يغفر الله لك وتقيد الموت، هذا يكون في سائر الذنوب أو في المكفرات في الكفر؟ هذا يكون في الكفر ولا في سائر الذنوب؟ نعم في الكفر. لن يغفر الله لك إذا مت عليك في الكفر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر الشرك به. أما في المعاصي فأقول أنت متوعد بكذا، لكن أن الله لا يغفر لك، قد يغفر الله لك، والدليل: ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ولهذا الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، يفرق بين الشرك وبين المعاصي إذا مات العبد عليه. أما التائب من الشرك ومن المعاصي ففيه الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. إذا مات على الشرك، يقول ابن باز: إذا مات المشرك على شركه فهو إلى النار بإجماع المسلمين، ومن مات على الإيمان فهو الجنة بإجماع المسلمين. يعني إذا مات على الإيمان فهو الجنة بإجماع المسلمين، سواء كان ابتداء إذا كان إيمانه كاملا، أو كان مآلا إذا كان عند معاصي ولم يتم منها. إنما المؤمن إلى الجنة إن شاء الله، والمشرك مخلد في النار إذا مات على ذلك. نعم.
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له،
ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية، في هذا الضابط أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له حتى لو في مسائل الاعتقاد. نعم.
أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغ،
فإن الله قد غفر لهذه الأمة، هتكلم شيخ إسلام، فإن الله قد غفر لهذه الأمة. نعم.
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص.
نعم الله أكبر، يعني جاهل لم يبلغه النصوص. نعم.
ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال،
يعني قد يكون مذنبا ولكن له حسنات أوجبت له رحمة الله. ها.
ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف،
وهذا ماذا؟ هذا كفر، هذا كفر الذي ينفي قدرة الله في هذا الباب، هذا كفر، ويشك في بعث مثل هذه الصورة، هذا كفر. فهذا الرجل قال كفرا ومع ذلك غفر له. نعم.
لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، أو أن وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه.
لكن انتبهوا هنا نقطة دقيقة، يقول كما غفر، وقد يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمع عادته أو شك في ذلك. هل لمجرد الخشية غفر له؟ يعني الخشية يعني الخشية مع الجهل، قال هذا خوفا من الله وجهل أن هذه الصورة ماذا؟ مكفرة، وليس الخشية فقط، فيشك هذا مع عموم قدرة الله، يبقى عارف أن قدرة الله كذا كذا ثم يقول هذا، هذا كافر ولا تقبل له خشية، إنما يخاف الله وقال هذا اجتهادا منه فجهل عموم القدر في هذا الباب. ولهذا يستدل العلماء بهذه الحادثة على العذر بالجهل، لأنه جهل أمرا وهو عموم القدرة وعموم البعث في الصور. طب الذين لا يعذرون بالجهل يردون على استدلال أهل العلم بهذه الواقعة على العذر بالجهل، ما وجه ذلك عندهم؟ لما بنستدل بهذه الواقعة على العذر بالجهل، نعم، يردونها، يردون الاستدلال، ما وجه ردهم؟ ها، تعرفون وجه ردهم؟ ما وجه رد عندهم؟ أي عبد الرحمن، يقول هذا بكفر الشرك، ده بيقول البعض بس ده من غلتهم، زي عندنا في المرجئة كده، ده من غلتهم، اللي هو التفريق بين كفر الشرك موجود عندهم، لكن هذا في غلتهم، لكن من ليسوا يفرقون بين الكفر والشرك، يقول هذا في المسألة الخفية، لأن عموم القدرة كده ده متعلق بمسألة خفية بخلاف الشرك على الظاهر، فده في المسألة الايه؟ الخلافية. ويقولون هذا ليس أيضا في الشرك، اللي هو القول اللي بيفرق بين كفر وشرك، يقول هذا ليس في الشرك، فده بيعتبروه من مسائل الخفية وليس المسائل ايه؟ وليس المسائل الظاهرة. لكن لما نأتي لهم نقول فهم من هذا، طيب كون الله يتكلم مسألة ظاهرة ولا خفية؟ كون الله يتكلم مسألة ظاهرة ولا خفية؟ إن قالوا خفية فقد نقدوا أظهر الظواهر، وإن قالوا ظاهرة نقول يلزمكم أن تكفروا كل من قال بهذا المعتقد دون إقامة حجج، وهذا لا يقولونه. علو الله ظاهر ولا خفي؟ فإذا هنا يقولون هذه في المسائل الخفية، يقولون هذه في ليست في الشرك وكذا وكذا إلى آخر ما يقولون في مثل هذا. وشيخ الإسلام وغيره من الأئمة يستدل بهذه الواقعة على عموم ما إذا وقع الإنسان في الشرك. نعم
شيخ الإسلام شفنا.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.
انتبه انتبه، الله غفر دم خطأه، وأن ذلك يعم ماذا؟
الخطأ في المسائل الخبرية القولية،
الخطأ في المسائل الخبرية القولية
والمسائل العملية.
لا فرق لا فرق، حتى لو أخطأت في العقيدة أخطأت وليس عانت. نعم
إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين.
شوف هذا في العموم، لكن تستسلم ذلك الشرك لا دليل عليه. فين كلام السلف في هذا؟ هات كلام السلف، هات كلام السلف. يعني ناقشنا هؤلاء يا أخواني سبحان الله كثيرين ما في كلام سلف. إذا جئت بهذا يقول لك الشيخ ابن باز بيقول، الشيخ فلان بيقول، هاتوا كلام السلف. مثل من يكفر بالحكم غير من ظلاه، هاتوا كلام، يقول لك ابن إبراهيم بيقول، شنقيطي بيقول. يعني ما تكلم السلف في الحكم غير من ظلاه؟ ما تكلم السلف في مسألة النواقض من قال كذا شركا أو كفرا والتفريق بين القائل والقول؟ ما قال السلف هذا؟ ما في استثناء عند سلف تقول الشيخ ابن باز يقول أو تقول الشيخ ابن إبراهيم يقول؟ يعني أمر عجيب. نعم
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ثم إذا كان
ماذا؟ نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيد.
يبقى الرجل هذا بيؤمن بيؤمن بالقدرة كأصل الصفة، لكن أن القدرة تناول هذا الوجه لا. يبقى هنا ماذا؟ تعميم القدرة حتى تشمل كل شيء، هذا الذي كان يجهله، أما أصل القدرة هو يعرفها. نعم
فظن أنه لا يعيده إذا صار.
وطبعا لا فرق في القول بالكفر بين هذا وذاك، فعموم القدرة إذا نفي ذاك لمن يعلم هذا كفر. نعم
فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك،
وده متعلق بالبعث أيضا. بعث هذه الصورة أيضا لا تبعث، مع أن البعث يكون عاما، هذا استثنى منه أيضا هذه الصورة. نعم
وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن شوف. تفرقت كفر.
انتبه دي مسألة دقيقة شوي، يعني اللي وقع فيه الرجل أمران مش أمر واحد، انتبههم. ليس فإن الله لا يقطع عليه فقط، إنما أمران. ما هما؟ عموم القدرة، اثنين عموم البعث. ده بيذكرنا بإيه؟ حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده أمران مش أمر واحد. فوصف الرب بأنه عبد أمر، ووصف العبد بأنه رب أمر، يبقى وقع في ناقضين هنا، وهذا وقع في ناقضين. قال شيخ الإسلام العبارة دي أخيرة:
وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى،
هذا واحد إنكار قدرة الله يعني العموم، ها،
وإنكار معاد الأبدان،
وإنكار معاد الأبدان لهذه الصورة، ها،
وإن تفرقت كفر.
كفر، لأن البعض أيضا من هؤلاء بيقول يقول إيه ده مش كافر، لأنه ما وقع في كفر، لأنه هو مؤمن بالقدرة أصل القدرة، لكن متأول بقى في الفرع وكذا. تمام، زي قصة ماذا؟ ذات أنواط. لا دي مش في الكفر الأكبر، دي في الأصغر. ولهذا ابن عبد الوهاب قال في كتاب التوحيد وكذا: في المسائل فإن الشرك منه الأصغر والإيه والأكبر. فدي في الأصغر مش في الإيه مش في الأكبر. نقول فهم ابن عبد الوهاب هذا يقول إيه نعم. نقول طب هذا ابن عبد الوهاب ماذا يقول؟ ما قال في كشف الشبهات أن هؤلاء ما فعلوا ولو فعلوا بعدما نبهوا لكفر، ولو كان شركا أصغر وفعلوا بعدما نبهوا ما كفر. وكذلك بنو إسرائيل لو فعلوا بعدما لكفر، ولأن النبي قال قلتم والذي نفسي بيدك قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله كما لنا وإله، وهذا ليس من أصلك. واستنبط أيضا ابن عبد الوهاب من هذه القصة فقال أن المسلم بل المجتهد بل العالم وكذا قد يقول إيه؟ قد يقع في أنواع من الشرك. والفائدة الثانية قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. يبقى هذا الكلام في ماذا؟ في الأكبر. يبقى هذه محاولات يريد القائل من ورائها أن يبطل الاستدلال بهذه الوقائع. نعم.
لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهل بذلك ضال. نعم. لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهل بذلك.
جاهل بذلك وليس مجرد الخشية، لأن الخشية مع الناقد لا تنفع إذا كان عالما به، إنما الخشية مع الناقد إذا كان جاهلا به تنفع. من هنا احنا علقنا على كلام ابن عزة حتى لا يفهم العموم. إخواني دي حاجات حساسة، دي أشياء حساسة جدا 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 جدا، لأن المخالف بيبحث عن الحرف عن الحرف. وسيأتي في شرح ابن عزة ما استدلوا به من مثل هذه الأحرف. ولهذا السلف وقفوا عند قول الطحاوي ايه ولا نكفر واحدا من الخلق بذنب. ليه وقفوا مع هذا؟ ها ليه؟ لان هذا يقتضي عموم. يبقى احنا ولا نكفر بالشرك، انما وضعوا بكل ذنب ليكون هذا الرد على الخوارج اللي مكفرون بكل ذنب، وده مقصود الطحاوي. لكن لما الطحاوي اطلق، والاطلاق ده قد يفهم منه خلاف حق في امر ما قيده أهل السنة. هنا أيضا قال كما غفر الذي قال إذا نمت وكذا، ثم غفر الله لخشيته وكان يظن أن الله يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. طيب جهلا ولا مع العلم؟ يبقى جهلا. يبقى هنا ذكر الخشية مع الجهل. شيخ الإسلام قال وجهله
قال لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهل ضال في هذا الظن مخطئ. ضال في هذا الظن مخطئ فغفر طيب. الله له بذلك.
طب كيف ضل يا أخوان؟ ده رجل جاهل ضل كيف؟
من جهة القوم.
ها؟
من جهة القوم.
ها؟
قوله ضلال.
قوله
نفسه ضلال، لكن هو كمعين لا.
هو بقول الضال، هو بقول عن الرجل ضال.
هذا معناه القول.
ها؟
هذا حكم على القول.
حكم على القول؟ نعم.
ضال في قول.
ها؟ ايه. نعم، ان ضال هنا يعني معناه لم يصب الحق، وليس الضال انه يستحق الايه؟ وصف الضال المعروف. ومنه قول الله ايه؟ ألم يجدك يتيما فأوى وجدك
ضالا
فهدى. يبقى هنا الضال لا يلزم منه ماذا؟ الذم. ضال الحق يعني لم يعرف، يعني قال بخلاف الحق. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا.
فأنت بين طائفتين، طائفة إذا وقعت في قول كفر فعل كفر كفروك دون شروط وقالوا هذا ماذا؟ ظاهر. وطائفة أخرى لا يكفرون وإن توافرت الشروط وانتفلت الموانع. لماذا؟ لكونك تنطق بالشهادتين ولا تكفر إلا بالتكذيب. ده قلت أنا أكذب. أما مع تأويل ولو رددت عليه فإنك لا تكفر مطلقا. وهذه الطائفة رد عليها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الذين يقولون بماذا ينطق الشهادتين، إذا كان ينطق الشهادتين فإنه لا يكفر لأنه ما قصد الكفر. وهذه الطائفة باطلة. طب أهل السنة أننا نفرق بين القول والقائل، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع حكم على القائل وعلى الفاعل بما يستحق، لأن عندنا وصفا يسمى وحكما يسمى بالردة. من بدل دينه فاقتلوه، عندنا من يبدل دينه، عندنا من يحكم عليه بالرد. نعم.
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا.
ولا يكون ذلك إلا،
ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فليتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا.
لا 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 لا، ما هو بلازم يعني ما نكفر، ولا يكون ذلك إذا صار منافقا زنديقا. لا، عندنا مكفرات غير هذا، وليس إذا صار منافقا، ليس كل مرتد عندنا المنافق الزنديق. يقول الشيخ ابن باز هذا ليس على إطلاقه إلا أن يقال إذا أظهر الكفر دل على زندقته، فالمقصود أن من أظهر الكفر كفر مطلقا. قول منافقا زنديقا محل نظر، قد لا يكون زنديقا ولا منافقا، ولكن قد يقع منه أشياء توجب الردة وإن كان في نفس الأمر لم يكن زنديقا ولا منافقا سابقا. لأن احنا عندنا كفر، الكفر كفر النفاق نوع من الكفر، عندنا كفر نفاق، كفر إعراض، كفر جحود وتكذيب، كفر إباء واستكبار، كفر استحلال، عندنا مكفرات. ما هو كل كفر يكون كفر نفاق، لكن قد يكون يتساهل في بعض الأمور أو يعبث في بعض الأمور ويلعب فيقع شيء من أسباب الردة. ليس بشرط أن الكافر يكون في نفس الأمر زنديقا وملحدا في الباطن، قد يكون تظاهر بالإسلام وليس عنده زندقة في الباطن، بل هو ظاهره وباطنه سواء على الإسلام، لكن يقع منه بعد ذلك أشياء ما كان قبل ذلك يعتقدها، مثل سب الله أو سب رسوله عند أسباب تقتضي ذلك، أو الاستهزاء بالدين عند أسباب تقتضي ذلك. ولا يلزم من هذا أن يكون قبل هذا زنديقا، قد يكون حدث له هذا الشيء لضعف إيمانه وقلة بصيرته ونحو ذلك، فيتساءل في الأمور الموجبة للردة. نعم.
فليتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام
وكتاب الله،
قال وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين.
إذن أهل الكتاب كفار ولا لا؟ كفار. البعض يقول الله ما وصفهم بالكفر، وصفهم بأهل الكتاب فلا يجوز أن نصفهم بالكفر. نقول أولا هذا يكذبه القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثالث، وهذا قول أهل الكتاب من النصارى. وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. طبعا بيعترض على ذلك يقول من طبع ضياء، يعني من أهل الكتاب كفار، وليس أهل الكتاب بعمومهم كفار هكذا يقولون. نقول وأكيد برضو من المشركين برضو، ما هو من للطبعيد لأهل الكتاب بس ولا مشركين؟ برضو من أهل الكتاب مسلمين ومن أهل الكتاب مشركون، صح ولا لا؟ ما هو الآية واحدة، لم يكن الذين كفروا من طبعيدية، تمام، من أهل الكتاب والمشركين، يبقى من أهل الكتاب مشرك ومنهم من ليس بمشرك، من أهل الكتاب كافر ومنهم من ليس بكافر، ومن المشركين كافر ومنهم من ليس بكافر. طيب هذه آية، طب الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا، ها ماذا تقولون؟ طب الآية الثالثة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخر. من الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. هيقول برضو منهم ومنهم هنقول إذن منهم من يؤخذ منه الجزية ومنهم من لا يؤخذ منه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. هذه آيات واضحة في تكفير هؤلاء. أما السنة وطبعا لا يريدون سماعها السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة رجل من هذه الأمة يهودي ها ولا نصراني ها ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقول النبي في حديث ابن عباس في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم وهذا نصران. فلو كان مسلما كيف يقال أسلم؟ ولأن بعثة النبي عامة فلو كانوا مسلمين لما بعث إليهم رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقول النبي في حديث جابر في الصحيحين اعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي وذكر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة العثوة إلى الناس كافة. ولأنهم يكفرون برسولنا فيقتضي على قولكم أن كفر برسولنا ليس كفرا. والله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حق. ولهذا الذين يؤمنون بجميع الرسل هم من أهل الإسلام أما كلهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إلى غير ذلك من الأدلة لكن يشككون فيها ويقولون بأن هؤلاء مسلمون وبأنهم يدخلون الجنة. نعم.
وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا وصنف أقروا به ظاهرا لا
طب باطن. هو قال في المشركين وأهل الكتاب بيقول وهم الذين يقولون بالشياطين. طب يا أخوانا أهل الكتاب بيقولوا لا إله إلا الله نقول بالشهادتين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إذن ما يقولونها. ثم حتى قولهم لها مو بضوابط أهل السنة أهل الإسلام. نعم.
قال وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق. وهنا
يعني استدل ابن أبي العز على أنه يكون زنديقا منافقا بين الأصناف ثلاثة مؤمن وكافر ومنافق وزنديق. يبقى أي ناقض يعود إلى إيه؟ إلى هذا يعود إلى هذا إلى النفاق أو الزندقة إذا كان كذلك. لكن كما قلنا هذا ليس بصحيح. قد يكون ليس منافقا ومؤمن وكذا لكن يقع في الناقض مع العلم به يقول مدد يا فلان مدد يا علان وقد أخذنا حجة عليه فهذا ماذا وهو يحب الله ويحب الرسول وإلى آخره موب من المنافق الذي يكره الله ورسوله ويكره الإسلام لا ده بيحب الإسلام لكنه ماذا أتى بناقض. ولأن هذا المنافق بيكون كفره في الباطن وإحنا عندنا مكفرات باطن وظاهر مو باطن بس. نعم.
وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزم أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة.
استدل ابن باز على هذا بهذا الكلام على قال: واحتجوا بهذا على تحريم لعن المعين كما اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا العاصي المعين لا يلعن. طبعا دي مسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح أن المعين لا يلعن، حتى الكافر لا يلعن إذا كان حيا لا يلعن. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاته سهيل بن عمرو والحارثة بن هشام وصفوان بن أمية، فأنزل الله عز وجل قولا: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليه. نعم نعم نعم. أي مسألة فين هات؟ نعم
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه، كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوفية.
إيه محل الاتفاق هنا؟
تحريم اللعن،
تحريمه. يعني يقول هنا من جهة أن اللعن حرام، هذا محمول على اللعن بغير حق، وليس الاتفاق على أن هذا اللعن لمعين سواء كان كافرا أو مسلما مجمع على منعه، وإنما اللعن إذا وقع في غير محله. أما اللعن المعين ورد فيها الخلاف، ورد فيها الخلاف، وقد استدل على ذلك بنصوص، ونصوص قوية في ذلك، من حديث الرجل في إخراج المتاع فجعلوا يلعنون وكذا، وهذا اللعن للكافر ورد فيه الخلاف، احتجت في مواضع أخرى. هذا يكون حتى لو قصد ذلك النووي هذا فيه وهم، والمسألة فيها خلاف في لعن المعين سواء كان في المسلم أو كان في الكافر، ففيهما القولان أنه يلعن المعين أو لا يلعن المعين في الكافر وفي المسلم. نعم
يقول هنا: فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا.
هذا إذا لم يكن بحق، هذا لم يكن بحق، يعني أقصد ففيه الخلاف. فنحن نميل إلى أنه لا يلعن لأن الأدلة في ذلك، لكن ورد في ذلك. شوف أظن شوف كلامه على حديث، لأن ما أدري عند مسلم ولا، اللي هو حديث المتاع، أخرجوا المتاع. نعم نعم، لكن قد يقول هذا لعن معين. نعم يعني أنه لعنه، فيكون هذا اللعن بالنص.
يعني ليس هذا نفس المسألة اللي هو لا يشهد المعين في أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، ليس نفس المسألة؟
لا لا طبعا، لأن دي مش شهادة بالآخرة، لكن ده لعن. فاللعن هنا دعاء هنا بالطرد من رحمة الله، فلا ينبغي أن يكون. لكن قالوا اللي بيجوز، قالوا إذا كان يستحقه فيدخل في هذا الباب بالاستحقاق ولا شيء في ذلك. نعم. نووي في الأذكار قال: ها
قال النووي: فصل. أما لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين، ونحن ذلك بما تقدم في الفصل السابق. وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظاهر في ظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه.
أعد هذا.
وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام.
هذا خلاف، هذا عكس ما ذكر هنا. هنا يقول أعد الكلام من أوله. أعد الكلام من أوله.
فصل. اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين.
ده النوع ما في مشكلة.
لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، ولعن الله المصورين، ونحو ذلك مما تقدم في الفصل السابق. وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زاني أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. أشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهمان وأشباهه. قال أن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى.
تمام. يبقى إذن هنا كلامه هنا في لعن المعين يقول ظاهر النصوص تدل عليه.
وما ندري ما
ايوه ماشي، ما فيش اشكاليه في اللعن المسلم المصون، ولهذا احنا حملنا الكلام هذا قرأ عبد اللطيف ما لم يستحق، ما لم يكن مستحق. طب عندهم هو من وقع في هذه المعاصي يكون مستحق. اعد تاني كلامك يا عبد اللطيف، قراءتك، اعد قراءتك تاني.
قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم اللعن، فانه في اللغه الابعاد والطرد، وفي الشرع الابعاد من رحمه الله تعالى، فلا يجوز ان يبعد من رحمه الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه.
يعني لا، هنا كلامه ما في تفصيل. يعني حتى لو قلنا حتى بأن مثلا ما لم يستحق هذا هو أدخل فيه الكافر، حتى الكافر وكذا، إلا من علم موته ماذا على ذلك. لكن هذا الكلام يناقضه جملة وتفصيلا. هنا فصل، يعني هنا قال المسلم المصور، هذا المسلم المصور، إنما غير ذلك من وقع فيما يستحق باللعن فلعن يقولها يقولون بالجواز المعين. أعدتني العبارة اللي هي في عبارة النووي، هذا المعين
كلام شيخ الإسلام.
لا، قبل كلام شيخ الإسلام بس النووي. نعم. وأما لعنه عصيه.
قال: وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام.
نعم.
وأشار الغزالي.
يبقى هذا الكلام في المعين، الكلام هذا في المعين. نعم، يعني هذا القول عكس هذا القول. شيخ الإسلام يقول،
شيخ الإسلام ذكر ابن مفلح عنه في الأداب الشرعية ثلاثة أقوال.
نعم.
قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: وقال الشيخ تقي الدين أيضا في مواضع أخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل، لأصحابنا فيها أقوال، أحدها أنه لا يجوز بحال وهو قولي أبي بكر وعبد العزيز، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا انتهى. وفي مجموع الفتاوى قال
يقول قال شيخنا
ابن مفلح قال وقال الشيخ تقي الدين في مواضع في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل لأصحابنا فيها أقوال، أحدها أنه لا يجوز بحال وهو قولي أبي بكر وعبد العزيز، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا.
نعم.
قال في
موسوعة
الإسلام في المجموع
أي.
قال في مجموع الفتاوى واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، أما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا.
تمام. يعني المهم والراجحنا يعني ذكرنا بالأدلة تدل على منعه معين حتى ولو كان كافر، لكن نتكلم هل المسألة من مسائل إجماع أو النزاع، يعني نفس النووي هنا ذكر في هذا النزاع. نعم.
جاءت الموسوعة الفقهية لا خلاف بين الفقهاء في أن الدعاء على المسلم المسؤول باللعن حرام، أما المسلم الفاسق المعين فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء.
تمام.
فالمذهب عند الحنيفية
لو أن النووي في الكلام الأول ضبط بهذه أنه هدف المسلم الذي لا يستحق هذا الذي لم يأتي بشيء يستوجب لعنا أنه يحرم لعنه لكان كلاما صحيحا، لأن هذا حرام، لأن ما في موجب اللعنة. نعم.
فالمذهب عند الحنيفية والشافعية هو المذهب عند الحنابلة وهو قول
لا هو لكن الأشكال في كلام الأول أنه ذكر الكافر والكافر قد أتى بهذا الشيء. نعم.
فالمذهب عند الحنيفية والشافعية هو المذهب عند الحنابلة وقول ابن العربي من المالكية أنه لا يجوز لعنه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بشارب خمر مرارا.
أتي
بشارب خمر مرارا. وفي قول عند الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم
في قول
عند الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين.
إيه نعم. ثم ابن حجر
ذكروا
أيوة قال
ثم ذكر عن ابن حجر القرطبي قال والقرطبي قال القرطبي وابن حجر أنه لا يجوز لعن من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب ما لم يقم عليه الحد فيجوز لعنه سواء ثم أو عين أم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن فإذا تاب منها وأقلع وطهر وطهره الحد فلا لعن توجبه عليه.
نعم. على كل حال كما قلنا الأدلة تدل على عدم جوازه. نعم.
وهذا أمر
لكن فيها نزاع يعني. نعم.
قال الشارح وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا
يعني انتسبوا ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. قال الشيخ ابن باز انتسب يبقى نقول طيب فإنه من كفر يقول وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وإما في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة والخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها يعني قد يحصل موافقة من بعض أهل السنة لبعض هذه الأشياء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير يعني انتسبوا وده الحاصل مثل اليوم لما تقول الأشاعرة إن جل العلماء أشعرة فلهذا يأتون بابن حجر ويأتون بمن وافق هؤلاء في بعض الأشياء انتسبوا إليه. نعم. فمن عيوب
أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
طيب ما معنى أنهم يقول ومن عبر البدع تكفير بعضهم بعضا، الطوائف كفر بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون؟ ياه، يعني ما عندهم تكفير؟ ما معنى أنهم يخطئون ويكفرون؟ وده بيستدل طبعا بها المميعة في كتب بتنتشر كده اللي هي قواعد في الجرح والتعديل، زي كتاب منتشر جدا الحزبون وزعوه بقوة، وهو ما اسمه، واحد يقال الغمد ولا ما أدري إيه، اللي هي قواعد التعامل يعني مع المخالف وكذا، ويأتون مثل هذه النصوص، أهل السنة يخطئون ولا يبدعون، ما معنى هذا؟ ولا محمد
ولا يكفرون،
أي ولا يكفرون أقصد. يعني لا يكفرون ما وقع في المكفر إلا بعد انتفاء الشروط، فيقولون أنه أخطأ بس ما يكفرون. ها طيب ماشي، ها ها، أهل السنة ما معنى يخطئون ولا يكفرون؟ ما معناها إيه؟ يعني انتوا بتعلقوا المسألة على إقامة حجة، يعني لا يكفرون بعد إقامة حجة، ها؟ قول يا عبد الله في غير مسائل الكفر. أحسنت، يعني يخطئون ويكفرون، الخطأ يكون عليه خطأ، ما يكون على الخطأ كفر، إنما يكفرون في المسائل التي يكفر بها إذا توفرت شروط انتهاء الموانع، إنما هؤلاء يكفر بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد، في مسائل الخطأ، ليس في مسائل الكفر. أما أهل السنة والجماعة ماذا؟ يخطئون ولا يكفرون، أي في مسائل التخطئة لا في مسائل التكفير. طب في مسائل التكفير يكفرون بالضابط وهو توافر الشروط وانتفاء الموانع. يقول الشيخ ابن باز علق، يقولون أخطأ فلان، غلط فلان، ولا يقولون كفر فلان إلا على بصيرة، يعني إلا إذا استحق إيه الكفر. وطبعا ما فيش كفر في مسائل التخطئة المعاصي دون الكفر أو كذا، ما فيش كفر حتى لو أصر، حتى لو أصر. نعم،
شفنا الكتاب.
نعم،
كتاب الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية.
أيوه،
الغمدي.
الغمدي هذا كتاب اسمه
الضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية.
احذروا الكتاب ده، الكتاب ده فيه لبس وتلبيس كبير جدا. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
عمر هو عمرو المفترض حسب ما عندي،
عمرو،
لكن هو الصحيح عبد الله بن عمرو. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر.
اي نعم، الشيخ علق عليه فعلا هنا، قال هذا غلط، بل هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولن ما نكون جاء من طريقين، وان كان لا يضر كلاهما امام ثقه رضي الله عنهما، لا يضر كونه من حديث ابن عمر او ابن عمرو من حيث المعنى لا يضر، ولكن من حيث الفائده. بس كلام الشيخ عجيب برضه، حتى حديثيا عجيب، يعني يقول بل هو من حديث عبد الله بن عمرو ولا يمنع يكون جاء من طريقين، ماشي لا يمنع لو ثبت، لكن هو المشهور من حديث عبد الله بن عمرو في النفاق 43، حديث ابو هريره وحديث عبد الله بن عمرو. لكن العجيبه يقول وان كان لا يضر كلاهما امام ثقه، لا يضر كونه من حديث ابن عمر او ابن عمرو، هذا يقال فيما دون الصحابه. يعني ما نقول لا يضر اذا كان واذا كان، ليه؟ لان هذا اصلا ليس فيما بين ابن عمرو وابن عمر، وانما في عموم الصحابه، فعموم الصحابه ما يقال فيهم ذلك من جهه العداله، من جهه العداله، فنقول هذا ما يضر. لكن نقول مثلا في الرواه، فسواء كان من طريق فلان او من طريق علان، او سواء كان هو فلان او علان، فكلاهما ثقه، فلا يضر ذلك الحكم الحديث فالحديث صحيح، لانه لو كان فلان فالحديث صحيح، ولو كان علان فالحديث صحيح. لكن من باب الفائده نحرر هو من فلان عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار نحقق. اما في الصحابه فلا يقال لا يضر. ليه؟ الصحابي لو ابهم ما يضر، لو صحابي ابهم ما يضر، والصحابه كلهم ماذا؟ كلهم عدول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه.
لا بس كأن هنا لما استدل بالحديث هذا هنا في جملة هذه الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم بين مسلم والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، يبقى هنا بيستدل بها على يا اخوان
كفر الأصغر.
ها؟
كفر عدم كفر ترك الصلاة.
نعم، على عدم كفر ترك الصلاة، وأن هذا محمول على الأصل، ويرده النص نفسه، لأن النص هنا ذكر الكفر المصدر المعرب بالألف واللام، ولهذا جاء في الرواية الأخرى والشرك. وعلى هذا نقل الإجماع، كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فلو حملناه على جحود أو شيء أو كذا فإن غير الصلاة كذلك، فما الذي بقي للصلاة؟ ولهذا النصوص تشهد والإجماع على أن الكفر في تارك الصلاة أكبر، لكن قد يبقى محل النظر هل في مطلق الترك أو في ترك البعض، هذا محل النظر، لكنه كفر أكبر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه.
يقول الشيخ ابن باز قوله بين المسلم وبين الكفر الذي نحفظه بين الرجل وبين الكفر، صحيح هذا ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر، هذا الذي نحفظه في مسلم، والمعنى صحيح بين المسلم الذي ظاهره الإسلام، بين المسلم الذي ظاهره الإسلام وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وأظن جاءت رواية الشرك أيضا ترك الصلاة، فإذا تركها خرج من الإسلام، لأن رواية الشرك مهمة جدا، لأن البعض يستدل على عدم كفر ترك الصلاة بإيه؟ بأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك إلا من شاء، فالصلاة تكون دون ذلك لأنها ليست شرك. طبعا بيرد عليهم بأن قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك وما ولاه، الشرك والكفر وجميع النواقض، وقد ثبت أن الصلاة ناقض يبقى لا تعارض الآية. ثانيا أنه أطلق على ترك الصلاة الكفر والشرك، فرواية الشرك تساعد في هذا التأويل، تساعد في هذا التأويل. نعم، الشرك والكفر في مسلم. نعم. قال فإذا تركها خرج من الإسلام، وهذه حجة من قال بكفر ترك الصلاة وإن لم يجد يجحد وجوبها. والذي يمكث الشهر الطوال وهو لا يشاهد مع الجماعة ظاهره نفاق، فيعلم وينصح لكن ظاهره نفاق، نسأل الله العافية للنص، ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق، لقد رأيت لحديث ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق، ولا يكفر إلا إذا علم أنه لا يصلي، يعرف أهله يعرفه الناس الذين يسكنون معه، على كل حال ظهر النفاق والشر يعلم. أما تأخير الصلاة عن وقتها فعلى خلاف بين العلم في ذلك، إذا كانت تجمع إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها وضاق الوقت يكفر، إذا كان تأخير عن الأولى لا يكفر حتى يدخل وقت الأخيرة على أحد قولي العلماء الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، وإذا تركهما جميعا كفر، أما الذي عادته أن يصلي بعد طلوع الشمس نسأل الله العافية، ظاهر كلام جمع كثير من أهل العلم أنه يكفر بذلك إذا تعمد هذا، ولهذا في بعض الفتاوى كان يقول كافر في أصح قولي أهل العلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم،
هذا النص أيضا شيخنا
يقول الشيخ ابن باز الذي نعرفه من الحديث وهي حائض، قال في العشية رواه أبو داود بلفظ: من أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها، وعند الترمذي: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. يبقى الاثنين الذين يبقى أتى امرأة في دبرها أو حائض. نعم،
في ذكر الكاهن،
ولعله جمع بينهما في دبرها أو هي حائض، لأني لا أذكر الآن في دبرها. نعم، لا قد جاء في الحديث في دبرها أيضا. نعم
قول الشيخ.
نعم مالها؟ ها ماشي، احنا ما تكلم الوقت الشرك الكفر سبت. نعم،
من أتى كاهنا فصدقه كيف يحمل عن
نعم
من أتى كاهنا فصدقه كيف يحمل على الأصغر؟
يحمل على الأصغر وعلى الأكبر. فصدقه إذا صدق في أنه يخبره الجن بما أخبره، يعني أنا رايح للساحر هذا يقول الفص راحت فين، فالجن لهم اطلاع ليس بالإنس، فيصدق في أن الجن يخبره بذلك مما لا يختص الله به، فهذا يكون أصغر. أما إذا صدق في ادعائه علم الغيب هذا أكبر، يبقى التصديق في تفصيل. إن صدق الساحر إنه بيخبره الجن بهذه الأشياء وهي لا تختص بالله، ليس علم الغيب المطلق، فهذا يكون كفره أصغر. أما إذا صدق في ادعاء علم الغيب المطلق فهذا يكون أكبر. نعم، أو فيما لا يعلم هو إلا بواسطة وحي، وهذا لما في وحي فيكون كفرا أكبر. نعم، لأن أول ما بيدخل عليه يقول تعالى: يا محمد يا إبراهيم يا علي، أنت كنت عايز تيجي النهاردة ليه بقى يا سيدي؟ وقفت عند البنزيمة كنت عايز تنزل، تقول مش رايح معاكم والناس تحيل عليك. يا الله الله لا 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 كده بقى خلاص من أولياء الله الصالحين. أول ما أقوله كده أنت تقوله بقى وقتها، طبعا هم يجوز ابتداء، لكن وقتها تقوله إيه؟ ها؟ تقول له: ما ازددت فيك بقى إلا يقينا، أنت بهذا تبين أنك الساحر الكافر والعياذ بالله الذي يستعين بالجن، لكن الناس تغتر بهذا. نعم ماذا؟ أنا أقول لك على أصغر من تحريم ذلك، قد كفر من زلنا محمد من تحريم ذلك. نعم، استحياء اللي أتى مرأة في دبورها هذا كفر أصغر، لأن هذا معصية إلا إذا استحل. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر.
التفسير فصدق، التفسير فصدق في كلام الشيخ صالح الشيخ أذكره تقريبا. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف
بغير الله، وأتكلم بباز كلام العثيمين. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ.
قال ابن باز رواه الترمذي والحاكم بلفظ قد كفر واشر. ابن باز لا تجد هذا عند الألباني، حفظ بقى السنن في الصدر. الشيخ الألباني قد يتقدم فيما يتعلق بالنقد والدراية والأحكام، متبحث في هذا، لكن الشيخ كان يحفظ. شوف كل هذا من صدر الشيخ في حال التعليق، كل هذا من صدر الشيخ، الشيخ مش بيقرأ، الشيخ كفيف هيقرأ فيه وجميع أحكامه. شوف مر معنا رسالة في الأحكام على الحديث الضعيف والموضوع، كلها من صدر، كل اللي بيميل الشيخ من صدره، جميع كلامه في الأحكام والروايات كلها من صدره. هذا لا أعرفه لا في الشيخ الألباني ولا المعلمي ولا شاكر اللي هم أئمة العصر، ما أعرفه. يبقى على الأقل يا أخي ادخله في جملة المحدثين يا أخي، إذا يعني ما أخذت رأسا في هذا. لهذا أنا بقول ده بعد الحقيقة يغفله كثير من الطلاب، يمكن أنتوا الوحيدين اللي سمعتوه الآن يعني بس، لكن معروف ابن باز صاحب العقيدة، ابن باز صاحب الفقه، لكن ابن باز المحدث هذا ما يعرفه إلا من خبره، إلا من خبر. الشيخ حافظة في السنة، الشيخ حافظة في الرجال، شوف مر معنا في التعليقات ده كلها تعليق على كم رجل، حافظة في الرجال أحكام. الشيخ له تعليق على التقريب لابن حجر مطبوع له إن شاء الله لعلنا نقرأه، طبع تعليقات كلها من صدر الشيخ رحمة الله عليه، يعني رواية ودراية، يعني كحفظ في الصدر هذا لا أعلم له، يعني لا أعلم له نظيرا في هذا. فيقول الشيخ رواه الترمذي والحاكم رضي الله عنه وأرضاه، ورواه أبو داود أيضا، كلهم رواه بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني لك بس أنك تخيل كل هذا إيه، الشيخ كفيف، الشيخ مش بيقرأ مثل ما نقرأ نحن الآن مثلا، مثل ما يقرأ أي شيخ أمامه الورق بيقرأ منه، محضر من ورق بيقرأ منه، لا. نعم. وقال
ذكر المناوي في فيض القدير تصدق تفصيل فيها.
أيوة.
قال المناوي في فيض القدير،
لا يا أحمد، يا أحمد بقى مناوي ما تجيبوش يا أحمد، احنا هنقعد نعلم بقى لغاية امتى؟ دي مباحث، ده سيبك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن جماهيري، الرحمن هيجيب لك ابن تيمية ويجيب لك المناوي ويجيب لك كل حاجة. عبد الرحمن فيسبوك كويس بننتفع بيه في الحاجات دي. لا احنا عايزين تقرأ، اما نيجي المسائل دي بنجيب التقريرات بقى، التقريرات السلفية، تجيب ابن تيمية، تجيب الأئمة، تجيب المعاصرين برضو الأئمة السلفيين. ها نعم اللجنة. ها
سؤالة اللجنة الدائمة، كيف نجمع بين الحديثين التاليين، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
لا غير كلمة صدقة علق عليها نوع التصديق اللي بيكفر ويكفر، لما دي سهلة.
ثم قالوا لا تعار بين الحديثين، فمن أتى عرفا أو كان فصدقه فقد كفر، يراد منه أنه من سأل الكاهن المعتقا صدقه أنه يعلم الغيب فإنه يكفر،
تمام،
لأنه خالف القرآن،
تمام.
وأما الحديث الآخر من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40،
يبقى هنا نوع الكفر، هنا في إيه؟ في نوع من التصديق، ادعاء علم الغيب. ها في شيء ثاني ابن عثيمين اقرا يا احمد، اقرا انت. ها
قال العلامة العثيمين في القول المفيد، قوله من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر وينزل على محمد، ووجهه أنه كذب بالقرآن، وهذا من أعظم الكفر. فين الموضوع؟ التفصيل.
نعم يعني هذا يعود عن تهذيب القرآن. قال الشيخ نعم يعطيه.
قال الشيخ صالح حفظ الله في التمهيد، فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
حتى موضع الشاهد، نعم
هو أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني الذي فيه أنه كفر بما أنزل على محمد، فيتضح بالحديث أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج عن الملة، لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدا قبول صلاته بأربعين يوما، والذي أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج عن الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام. وقد قال طائفة من أهل العلم دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول هو القول الأول وهو الصحيح. وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام.
لكن أظن لفظة صدقة هذه ليست مع من سأل، هذه ليست موجودة، هذه زيادة، هذه زائدة. نعم هاته الكلام فيها. نعم.
قال والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا
لكن فصدق فقد كفر، سأل لا تقبل له صلاة 40، لا تقبل صلاة 40 ده مع السؤال، صدق مع الكفر. نعم. ها.
وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرج من الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن.
ده هذا لو وضعنا فسأله فصدق لم تقبل الله صلاة 40 يبقى معاه إيه؟ بقى على الإسلام، لأن عدم القبول هنا 40 دليل على بقي الإسلام. هذا لو جاءت الرواية معه صدق. نعم.
والقول الثاني أنه
لكن ليس بصحيح، وظنها نسبه إلى مسلم وليست في مسلم. نعم.
والقول الثاني أنه
نعم.
يتوقف.
نعم اللي هو فصدق ليس في مسلم لكن نسبوه، البعض نسبه. نعم ابن باز قال ايه؟ فالشيخ صالح انطلق في التفسير هذا من الجمع بين فسأله فصدق لم تقبل له صلاة 40، يبقى هنا هيحمل الرواية الأخرى فقد كفر نزول محمد على الأصغر. ليه؟ لأن فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم ليلة دليل على بقاء ماذا؟ الإسلام. لكن لو فصلنا فقلنا الرواية فسأله لم تقبل له صلاة وبين فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، يبقى مجرد السؤال هذا الذي استوجب هذا الوعيد. أما التصديق فقد كفر بما أنزل على محمد فيه التفصيل بقى، إن صدق تصديقا يستوجب كفرا فقد كفر كفرا أكبر، وإن تصدق تصديقا لا يستوجب كفرا فقد كفر الكفر الأصغر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من جعل من غير الله.
ها إيه أنت تبحث فين؟
كان بعد شنو يقول علامة بن باز رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث إنها حفصة رضي الله عنها والذي في مسلم ليس فيه فصدقه.
نعم.
والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعله المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة أو نقله ممن نقل عن ذلك عن مسلم فزاد كلمة فصدقه، والذي رأيناه في مسلم وتتبعناه في رواية مسلم ليس فيه هذه الزيادة، إنما رواية مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن السؤال المجرد لا يجوز لأنه وسيلة إلى التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وفي ترك سؤالهم تلاشي لهم إلى آخر المقام.
طيب. نعم خلاص واضح.
وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. والجواب
يقول شرد باز هذا أيضا رواه مسلم بلفظ اثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم.
والجواب أن أهل السنة متفقون.
طيب.
كلهم.
نعم.
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج.
طب لعلنا لأن الكلام هيطول، والحقيقة والله مباحث يعني شيقة، ولكن أنا يعني أطلنا مش عشان لا نملكم يعني، ولا إحنا ممكن نعود المغرب لو عايزين تعودوا المغرب ماشي، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.